فرق في المسابقة تحديد المسافة، تحديد المسافة للمتسابقين، يعني يقال مثلا المسافة 5 كيلو 10 كيلو، تختلف الخيل، الخيل المضمرة تختلف عن الخيل غير المضمرة، المضمرة تكون أقوى على العدو فتمدد لها المسافة، خلاف الخيل غير المضمرة تكون تقرب لها المسافة لأنها لا تتحمل العدو الكثير، ففي تحميلها مسافة طويلة تعذيب لها لا تتحمله. فإذا لم تحدد المسافة لم يصح السبق لأن هذا مجهول، هذا شرط. نعم. يعني بداية ونهاية، الغاية يعني النهاية، تحدد المسافة بداية ونهاية، يقال من كذا إلى كذا. نعم. أرماهما يعني في الرمي، تحدد مسافة الرمي أيضا، يعني يقال الرمي مسافة 100 متر مثلا أو 200 حسب السلاح، السلاح يختلف، يكون أحيانا من النبل ويكون أحيانا من البارود، أحيانا يكون من بنادق الرصاص، يختلف. نعم.
ولا يعلم ذلك إلا تساوي بما
وقد يكون في القرب ويحتاج الى غايه يسمع عليه. اذا لم تحدد المسافه صار السبق مجهولا، فاذا حددت عرف السابق من الفرسان. نعم. هذا في الرماية، ترى تحديد موضع الإصابة من الهدف ونوع الإصابة، أن الإصابة تختلف، منها إصابة بليغة تخرق الهدف، ومنها إصابة لا تخرق الهدف إنما تتناوشه مناوشة، وتحدد الإصابة أيضا، فهم كل إصابة تكون سبق لازم تحدد. نعم. يعني يرمي 5 مرات 4 مرات مرتين مرة واحدة، يعني حدد عدد الرمي الذي فيه المسابقة، ما هو بكل يرمي الهواء، لا، إذا بلغ الحد المحدد ينتهي، قال خلاص ما حصل لك شيء انتهى. نعم. فمن أصاب من خلال الرمي المحدد سبق، ومن لم يصب يكون أحقق. نعم. ترى تحديد السلاح، نوع السلاح أيضا، نوع السلاح يكون متحد، يكون واحد معه سلاح جيد وواحد معه سلاح ردي، لازم يكون السلاح إما ردي وإما متوسط وإما جيد متحد عند المتسابقين، علشان ما حد يقول أن فلان سلاحه خير من سلاحي ولذلك أصاب. نعم.
يكون الخامس لأنها
اسم
لها
كيفما كانت. هواسب.
قال هواسب كانت تأكيدا لأنها اسم لها كيفما كانت.
إذا أطلق ولم يحدد الإصابة فإن الغرض يحصل بأي إصابة، سواء إصابة بليغة أو إصابة متوسطة أو إصابة سهلة، لأن الإطلاق يقتضي أي نوع إصابة. أما إذا لم إذا حددت يتقيد بالحد، يقال إصابة خارقة أو إصابة متوسطة أو إصابة إصابة يعني أي إصابة ولو كانت غير خارقة يكفي، فعند الإطلاق يكفي أي إصابة. وإذا أرادوا نوعا من الإصابة فلا بد أن يحددوا، هذا معروف عند الرماة، نوع الإصابة معروف عند الرماة، يصيب في الوسط، يقول شرط يصيب الهدف في الوسط، يصيب في أعلاه، يصيب في أسفله، يشترطون هذا. أما إذا لم يشترطوا كفى إذا أصابه في أي مكان، أعلاه أو أسفله أو جانبه، هذا عند الإطلاق. نعم. والغالب أنهم يحددون، يجعلون خطوط في الهدف، يجعلون خطوط أو نقاط في الهدف، من أصاب هذه الخطوط أو هذه النقاط فقد حذق الرمي، ومن أخطأ النقطة أو الخط يكون قد أخطأ، لأن ما تظهر المعارة إلا بهذا. نعم. نعم.
والمقال
أصدق إلى
أخوانه.
نعم. ومن أسنان
الخارج
النواجد
وهو ما يحدث الغرض الغرض عن الجانب الآخر.
خرق يعني خرق.
والسن الخارج أيضا. ومن أسنان الواجد وهو ما خرق الغرض
فيه. الخرق يكون تارة خرق إلى داخل الهدف فقط، ويكون أبلغ من هذا بأن يخترق الهدف من وجهه إلى ظهره ويخرج من خلف الهدف، هذه أشد. نعم. وإن حدد فلا بد أن يبين، لا بد أن يبين وسط الهدف أو جانب الهدف أو أعلى الهدف أو أسفل الهدف، ثم نوع الإصابة خارقة أو متوسطة أو صغيرة. نعم. وإنما
تكون الإصابة على الإصابة لا على البعد،
يعني ما يشترط في الرماية تحديد مسافة، لأن المقصود الإصابة وليس بعد المسافة، بخلاف الخيل والإبل فإن بعد المسافة يكون مقصودا، لأنه يتبين بها الخيل الجيدة والإبل الجيدة من غيرها. نعم. الوديعة. الوديعة هي المال الذي يدعه الإنسان عند أمين يحفظه، هي المال الذي يدعه الإنسان عند أمين يحفظه له، وهي من الإرفاق. الوديعة والاستيداع من الإرفاق، لأن فيها تعاونا على الحوائج، يكون إنسان عنده مال يخاف عليه وليس عنده مكان أمين فيوديعه عند إنسان يحفظه له، يكون هذا من الإحسان، هذا من الإحسان، ويكون هذا من التعاون على حوائج الناس. ومن يعلم من نفسه الثقة والأمانة لا ينبغي له أن يمتنع من أخذ الأمانة وحفظها لأخيه. ومن لا يعرف من نفسه الأمانة أو لا يعرف من نفسه القوة على حفظها، أن يكون مهملا أو غير حازم، فإنه لا يتحمل الأمانة، لأن في ذلك مخاطرة. الأمانة مأخوذة من الأمن وهو ضد الخوف. الله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية وإن كانت نازلة في الولايات والوظائف، يأمر الله ولاة الأمر أن يسندوا الأعمال إلى من يقوم بها، وسبب الآية في كما هو معلوم في مفتاح الكعبة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكانت سدانة البيت ومفتاح الكعبة عند بني شيبة، فأخذها علي رضي الله عنه من عثمان بن شيبة ظن رضي الله عنه أن أهل البيت أحق بسدانة الكعبة، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي ودفعها إلى عثمان بن شيبة، وبقيت في بني شيبة إلى يوم القيامة، لا تزال سدانة الكعبة مفتاح الكعبة في بني شيبة إلى يوم القيامة، لأن الله جل وعلا جعلها فيهم، فلا تنزع منهم أبدا ما دام موجود منهم أحد، لا تنزع منهم. هذا سبب نزول الآية، وهي عامة في كل الأمانة من ولايات ومن ودائع ومن كل الأمانات. في الآية الأخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا عام أيضا في كل الأمانات التي بين العبد وبين ربه من الطاعات والواجبات، والتي بين العبد وبين الناس من الأموال والأسرار والوظائف والأعمال، كلها أمانات. وفي الآية الثالثة يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا ثناء على الذين يراعون الأمانات ويحفظونها. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. الجيران أمنا بعضهم على بعض، أنك أنت أمين على جارك وعلى أسرار جارك وعلى عورات جارك، أنت أمين. وأعظم الخيانة خيانة الجار لجاره، أنه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من جاره، على نسائه، على بابه، على يسمع كلامه إلى آخره. الجار أمين، لا يجوز أن يؤذي الجار بشيء من أي أنواع الأذى. الحديث: لا يؤمن بل لا يأمن جاره بوائقه. وأشد الزنا والعياذ بالله، أشد الزنا الزنا بحليلة الجار، لأنه زنا وخيانة، زنا والعياذ بالله وخيانة للأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في مكة قبل البعثة وبعد البعثة كانوا يودعون عنده الأمانات بثقتهم به صلى الله عليه وسلم، ولذلك لقبوه بالأمين عليه الصلاة والسلام. ولما أراد الهجرة أراد خلف عليا رضي الله عنه ليؤدي الأمانات إلى أهلها التي عنده عليه الصلاة والسلام، إلى أهل مكة. الائتمان هذا معروف في الإسلام، بل معروف حتى في الجاهلية، وهو ضروري من ضروريات الناس. وفيه قضاء مصالح. وللأمانة الوديعة، الوديعة نوع من أنواع الأمانة كما عرفنا، نوع من أنواع الأمانة. الأمانة أكثر من هذا كما عرفنا، كل العبادات والطاعات أمانة بين العبد وبين ربه. الدين، دين الإنسان أمانة بينه وبين ربه، هذا أعظم الأمانة. الأسرار التي بين الناس، الوظائف التي يتولونها، كلها أمانات، ومنها الودائع. الذي يعنيه الفقهاء في هذا الباب هو الودائع فقط، يعنون الوديعة وهي نوع من أنواع الأمانة. نعم.
وهي أمانة المتعة،
هي أمانة يعني نوع من أنواع الأمانة. نعم. الأمان الوديعة أمانة يعني مؤتمن عليها، فلو تلفت بغير تفريطه لم يكن ضامنا، أما إذا تلفت بتفريطه لم يوثقها ولم يحفظها أو تعدى عليها وتصرف فيها فتلفت، فإنه يضمنها لصاحبها. هذا من أحكام الأمانة، أنها إذا تلفت من غير تفريط ومن غير إهمال فإنه لا يضمنها. سرقت من دارك أو شق حريق في البيت واحترقت مع أموالك، لا يضمنها لأنه لم يتعد في هذا. أما لو تركها بدون شفق وبدون مراعاة ثم أخذت فإنه يظلمها، أنه لم يحفظها بما يحفظ به مثلها. لو ترك الدراهم مثلا خلاهم على الطاولة ولا خلاهم على الفراش أخذت يظلم، لكن لو وضعها في الصندوق أو في التجوري ثم قدر أن لصا دخل وكسر الصندوق أو كسر التجوري وأخذها لم يكن على الوديع شيء، لأنه لم يفرق. مثلا لو أعطاه دراهم وقال هذه أمانة عندي كما أن يحتاجها، ثم هو أخذها وشرابها شيء ولا تسلفها، يسمونه تسلف، يضمنها لأنه لا يجوز له أن يسلف الأمانة أو ينفق منها، ولو كان يقول أن يأخذها قرض لا يجوز هذا، لأنها أمانة عندها لا يتصرف فيها ولا يقترض منها إلا إذا أذن له صاحبها. بعض الناس يتساهل في هذا وصار عنده أمانة يفرح بهذا علشان أن يتصرف فيها ويبيع ويشري، يقول لا، جاء صاحبها هذا الحين أعطيته، أعطيه من نفسه، يقول هذا ما يجوز، هذا حرام، أنها أمانة إلا إذا أذن لك. في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ الأمانة مغنما، يفرح بها الإنسان علشان أنه ينتفع من ورائها، هذا لا يجوز. الأمانة ما هي مغنم، الأمانة وديعة وحفظ. في الحديث الآخر في آخر الزمان يأتي أناس يخونون ولا يؤتمنون. نعم. فرضنا انه خلاها في الصندوق وهو في التجوري وصك عليها، جاء اللص واخذها وحدها وترك مال المودع، ما اخذ من شيء، ما يضمنها لانه حفظها. اما لو اخذت هي وماله هذا ما في شك من باب اولى انه ما يضمن، لكن حتى لو اخذت وحدها وهو حفظ عليها وصك عليها فليس عليه ضمان. نعم. هذا ليس بواضح، ان اذا اخذت من بين مالك وهو لم يفرط انه يضمنها، انه لم يفرط، وهو انما يؤاخذ بتفريطه وهو لم يفرط، لكن هذا قضاء وقدر. نعم.
وسبيل الأولى أن الله سبحانه وتعالى أمانه والصلاة لله تماما.
نعم.
ويروى عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الجمع قومان. ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة.
كل الأمناء لا يضمنون إذا لم يفرطوا. الأمناء لا يضمنون إذا لم يفرطوا، هذه قاعدة. حتى العمال والأطباء يسمون أمناء على أعمالهم. الطبيب مثلا إذا عالج المريض علاجا فنيا علاجا مناسبا، ثم قدر أن العلاج هذا يسبب في تلف المريض، ليس على الطبيب شيء، لأنه أمين في عمله وهو طبيب حاذق لم يفرق، ليس عليه ضمان، لأنه مأذون له بالطب. فما دام أذن له بالطب فإنه لا يضمن ما ترتب عليه من التلف. أما لو كان غير طبيب وغير حاذق وتطبق وهلك المعالج فإنه يضمن، لأنه غير مأذون له شرعا أن يتطبب غير طبيب، يضمن. وكذلك لو كان طبيبا حاذقا ولكنه أساء في إجراء العملية غير ما يعرفه الأطباء، أساء فكلف المريض، يضمن، لأنه فرط في العلاج، فرط في العلاج. أما إذا كان العلاج جاريا على الوجه المعروف وهو حاذق فلا يضمن ما تلف على يده لأنه أمين. كذلك مثلا المهندس والبنا والخياط إلى آخره، إذا كانوا حذار وحصل تلف على أيديهم لم يضمنوا، إذا كانوا لم يتعدوا، لأنهم أمنا على هذه الأشياء. نعم. وكل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى. نعم. هذا من أسباب أن الأمين أن الوديع لا يضمن، لأن لو ضمناه امتنع الناس من قبول الودائع فيتعطل هذه المصلحة. قال والله إذا صرت أضمن من الملزوم، أنا بحفظها وبأقوم عليها لكن ما أضمن أنها تسلم، قد يعتدى عليها، قد يجيها شيء من غير اختياري. أما أنكم تضمنون أن على كل حال أنا ما أضمن، يتعطل هذا الجانب، لذلك لا يقال أنه يضمن، لا يضمن، لأن لا تتعطل هذه المصلحة العظيمة. نعم. ولا بد أن محمول على التفريق، لأنه لا يمكن يضمن وهو لم يفرق. نعم.
فإنما إن تعدى فيها وقفر في تسليها فتلفت ضمنها بغير خلاف
يعلمه. لا شك أنه إذا فرط لأن لم يوثقها في مكان أمين، أو مثلا خلى الباب مفتوح لم يغلق الأبواب وجاء السراق وأخذوا الوديعة، هذا يعتبر مفرط مضيع. أو أنه تصرف فيها كما سبق، قال والله أنا محتاج وعلي دين أو ببيع واشري، فالدراهم جابها الله تصرف فيها ولا جاء صاحبها كالحين أعطيته منها أعطيته إياها، قل لا هذا غلط، إذا كلفت أن تضمن ولم يذلك في التصرف فيها، هذا من الخيانة في الأمان. وما أعطاك إياه تصرف فيها، أعطاك إياه تحفظها، إن كان هذا تساهل فيه كثير من الناس اليوم. نعم. يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يضعها في غير حرز مثلها كان مفرطا، مثلا الدراهم حرزها في الصناديق في تجوريات ولو تركها على الفراش ولا على طاولة ولا في مكان مفتوح فإنه يظلم. المواشي حرزها في الأحواش المغلقة، لو تركتها وخلى الباب مفتوح وطلعت راحت يضمنها. فالقال واجب عليه يغلق الباب، حرز كل شيء بما جرت به العادة. نعم. كما في السرقة، يحرز السرقة يرجع فيه للعرف، وهو يختلف اختلاف الأموال، الأموال تختلف في الحروز، شيء يكفي أنه يغلق الباب وشيء ما يكفي إغلاق الباب، لابد من وضعه في صندوق ولا في تجوري ولا في شيء حصين. نعم.
وهو مدارس العادة بحفظ الاستهاب والسرام
والسنانيس والخناديس للمغاية عباس. نعم. وصيام الجمود والمقابل للمغاية الثلاثة والأغلاق كذلك الثياب ما تخلى بارد، لازم تكون في دواليب تحط عليها وتحفظ، لأنها يخف تأخذها سهلة الأخذ، فلو كانت باردة صارت مهيئة للأخذ، لابد يغلق عليها في دواليب ولا أشياء تحفظها ولا غرف تكون مغلقة، مفاتيح مغلقة. نعم. الخشب في الحظائر، الشيء يعني الخشب جمع خشب، تكون في الحظائر يعني في داخل الحظائر، بمعنى الحظائر الصريفة اللي يسمونها الصريفة، شيء يقام من الشعر أو من الشجر ثم يربط بعضه ببعض يصير على هيئة جدار، هذه الحظيرة على هيئة جدار، يعمله الأعراب في البوادي للأغنام، يعمله الناس في الحضر أيضا يسمونها الصرايف. نعم. صيغة جمع صيغة وهي الحظيرة. نعم. من أسباب الضمان أولا التفريق كما سبق، التفريق في شغلها، ثانيا التصرف فيها بغير إذن صاحبها، تصرف فيها يوم مثلا مو أودع عنده لشت ولا ثوب ولبسه طلع يصلي فيه، قال والله أنا بردان أول يوم الجمعة وبقى ألبسه وهو ما أذن له، قدر أن الثوب مر على شيء وشده الدار ولا شده مسمار ولا شيء يضمن أنه لم يأذن له بهذا. أو فرضنا أن واحد جاء وسرقه منه في المسجد يضمن أنه لم يأذن له بلبسه، سيارة مثلا موجع سيارة وقال باصل عليها البطحة، ما عندي سيارة اليوم باصل عليها البطحة، طلع عليها وسدمة يضمن أنه لم يأذن له بهذا. نعم. أما لو تصرف فيها لنفسها مثلا دابة تحتاج إلى أنه يخرجها ترعى، لأنه لو حبسها توجد طلعها ترعى، أو راح يسقيها من الماء وردها على الماء تلفت في أثناء ذلك لا ضمان عليه، لأنه فعل هذا بها لمصلحتها ولبقائها، كونها ترعى وكونها تشرب هذا لبقائها. نعم.
والذي يتوب
لو خلطها بما لا تتميز، خلطها بما تميز هذا سهل، خلطها مثلا أوراق، أوراق مثلا أمومية، خلطها مع أوراق أمهات خمسة مثلا أو أمهات عشر، هذه متميزة ما في أشكال. الأمانة معروفة من فئة 100 أو من فئة 500 مثلا متميزة، لا خلطها لا يضر لأنه يمكن عزلها بسهولة، فله أن يخلطها مع الدراهم. أما إذا كانت لا تتميز مثل بر أو دعه برا فخلطه مع بر يشابهه هذا لا يتميز، يكون متعديا في هذا. نعم، أي الواجب عليه يتركها على حدة. نعم. وين؟ هي في حلق وضابطها هو مجوزة، لكن قال أنا علي طلب الآن أسلمها أسدد بها وردها بسرعة وأحطها بحلقها مثل ما كانت، هذا تعدي. فلو ردها فعلا ووضعها كما كانت فسرقت فإنه يضمن، وإن كانت سرقت من خير لكن سرقت بعدما تصرف فيها فيضمنها يضمنها. نعم. هي مختومة ومربوطة ومجوزة مخيوطة عليها، جاء وفك شيء من الخيط أو من الختم صار مفتوح، جاء السارق وأخذها من وراء يعني صار وجدها مفتوحة فإنه يضمن، لأنه فك الكيس وهيأها للأخذ، لو كانت مربوطة ما استطاع السارق يحقق منها شيء، لكن لما كانت مفتوحة صارت سهلة التناول فهو هيأها للأخذ فيضمن لأنه فتح خلافها، كان الواجب عليه يتركها على ما هي عليه ما يتصرف فيها. لو قال بعدها بطلعها بعدها، هي مكتومة الآن أنا علي أمانة عندي بعدها شوف كم عددها والله يعافيك تضمن، لو خليتها على قسمها وعلى شغلها ما تضمن، لكن لما فكيتها وعديتها تضمن. أنت متعدي أنت ملقوك وش تبي هلها مكتومة مجوزة. نعم.
وإن جهلها ثم أقر بها ظنها،
إيه ادعى عليه إنه مودعو دراهم، إنه مودعو دراهم ثم أنكر قال أبدا ما خصيت عندي شيء ما خصيت عندي شيء، ثم أقر بعد ذلك يضمن. لو أقر بها وبقيت عنده ثم سرقت يضمن، لأن إنكاره لها تعد فهي تلفت بعدما تعدى فيضمنها، تعدى بالإنكار. نعم. ذا سرقته صاحبها ما درى أنه مقر، هو أقر ردها في مكانها، ردها في مكانها واعترف وقال لها التوبة لا تلك إلى الله، ردها في مكانها وراح يدور صاحبها يوم جاء إلى أن أخوه يضمن. نعم. أما لو صاحبها درى وقال خلها عاد عندك مرة إنسان صارت أمانة من جديد. نعم. من التعدي في الأمانة أن يطلبها صاحبها يقول عطوا لي اياها جزاك الله خير. يقول رحت تجين باكر ولا عقب يومين ولا عقب اسبوع، اعطيك اياها عقب اسبوع عقب يومين، سرقت في هذه الازمه يضمنها، لانه ليس له حق التاخير، يجب عليه الدفع حال طلب صاحبها لها. فلو اخره قال والله الحين احنا معزومين يجين عقب الاخير ولا عقب يوم جاء عقب الاخير ولا مسروقه، يقول تضمن، يعني ما من حقك توخر، ومن حقك ان تتوخر الدفع. نعم. لو أنكر قال ما أودعتني شيئا، ثم قال إلا مودعا لكن رديتها عليك، ولا إلا عندي لك مديعة لكن تلفت، وقل لا ما نقبل كلامك، أنت اعترفت بها ثم أنكرت ثم ادعيت بعد ذلك انك رديتها او انها تلفت، هذه دعوة تحتاج الى بينة. اذا اقمت بينة انها تلفت، نعم، ما دام ما اقمت بينة انت تضمن. نعم. او قال مالك عندي شيء، لم يذكر وديعة، ما قال ما عندي لك وديعة، قال ما عندي لك شيء، ثم ادعى ان عنده وديعه ردها عليه، يقبل هذا، لان كلمه شيء ما هي خاصه بالوديعه، ما هي خاصه بالوديعه، احتمل ان شيء اخر، كلمه شيء عامه لا يصب الانكار عليها. نعم. هذا باب العارية. العارية هي أن يدفع إلى شخص شيئا ينتفع به ويرد عينه، يدفع إلى شخص شيئا ينتفع به ويرد عينه، مثل القدر، الصحان، السيارة، الحبل، الدلو، يعطيه الواحد أن ينتفع به، يبغي بحاجته ثم يرد، هذه الوديعة، هذه العارية، عارية لأنها ترد، من عراء الشيء إذا عرض ثم رجع. وباب العارية باب إحسان، باب الإحسان والإرفاق، يستحب لمن عنده شيء ينتفع به واحتاج إليه أحد إخوانه وهو في غنى عنه أن يعيره إياه، كالرشا والدلو والحبل والدابة والسيارة والصحن والقدر والفاس وما أشبه ذلك، لأن هذا من الإحسان، ولأنه لا ضرر عليه في ذلك لأنه يرد عليه ماله، في حين أن المحتاج ينتفع به ويسد وقت حاجة، أو قال أعرني ثوب أو أعرني البشت أو أعرني شيء لمناسبة، مستحب هذا أنه يعير، بل إن شيخ الإسلام يرى وجوب الإعارة، لأن الله تعالى توعد الذين يمنعون العارية بقوله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، والمراد بالماعون كل ما يحتاجه الناس من القدر والكاس والإناء الذي يشرب به والحبل وغير ذلك، الماعون عام. وقد توعد الله على مانعه بالويل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون العارية، قال هذا يدل على الوجوب، يدل على وجوب الإعارة عند على من يقدر عليها. أما الجمهور فيرون أن الإعارة مستحبة، أنها من باب الإحسان، لكن بشرط أن يأمن عليها. أما إذا كان الذي يأخذ العارية يتساهل فيها ويتلفها على صاحبها، فإنه لا يجب عليه ولا يستحب له إنه يعيره، لأن هذا فيه غرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كثير من الناس الآن يستعيرون من الناس يقضون حاجتهم ثم يهملون شأن العارية، إما أن تتلف وإما أن تسرق وإما أن تضيع، هذا من التساهل. فإذا عرف أن المستعير لعاب وأن ما يبالي أنه لا يعيره، لأن هذا في ضاعة المال. أما إذا عرف أن المستعير مأمون وأن ثقة وأن محتاج، فإن العارية مشروعة إما استحبابا وإما وجوبا. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع ثم تجحده وتنكره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأن هذا من السرقة، وتتخذ العارية تتخذها حيلة، تحتال على الناس، تأخذ أموالهم باسم العارية ثم تنكرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقطعت يده. فدل على أن شأن العارية شأن عظيم، ما يجوز التساهل به وإهماله، وأن المعير محسن، والإحسان يقابل بالإحسان ما يقابل بالإساءة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن إليك أخوك وأعارك ماله وقضيت وطرك منه وحاجتك منه فتهمله وتتساهل فيه تضيعه، هذا لا يجوز في دين الإسلام. والعارية أمانة، والأمانة يجب ردها. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. العارية في يد المستعير أمانة، يجب حفظها ورعايتها، فلو تلفت بغير ما استعيرت له ضمنها، لأنه مفرط ومتعد فيها. نعم. هذا خلاف بين العلماء، إذا استعار العارية وتلفت من غير تعدي فهل يضمنها؟ الوديعة عرفنا أنها إذا تلفت من غير تعدي أنه لا يضمنها، لكن العارية إذا تلفت من غير تعدي هي أمانة عنده، إذا تلفت من غير تعدي يضمنها ولا ما يضمنها؟ المذهب أنه يضمنها مطلقة سواء تلفت بتعد أو بغير تعد. لماذا؟ لأنه قبضها لمنفعته هو، الوديعة قبضها لمنفعة صاحبها ولا لا؟ الوديعة قبضها لمصلحة صاحبها فلا يضمن، أما العارية فهي أمانة قبضها لمصلحته هو، وهو الانتفاع بها، فيضمنها مطلقة سواء كلفت بتعد أو بغير تعد. والقول الثاني وهو الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي، مثل الأمانة، مثل الوديعة سواء، مثل الوديعة سواء، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. لا، الدين معاوضة، هذا ما في معاوضة. نعم. اي نعم، على اليد ما اخذت حتى تؤدي، هذا في الوقت العارية، لكن وفي الوديعة ايضا، لكن العارية قبضها لمنفعته هو، منفعته هو فيضمنها اذا تلف. هذا اهل وجهة المضمنين، لكن القول الصحيح انه لا يضمن لهذا الحديث وغيره. نعم. ها؟ هذا ما يعير، قلنا اذا كان انه ما هو موثوق ولا يبالي بالعارية هذا لا يعار، إن أعاره فهو مفرط. من هو اللي يكتب عليه؟ من هو اللي يكتب يعني إذا جاء يستعير منه يقول العارية اللي عندي ما ينصافك للاستعمال، وهو يكتب من أجل يدفع ها؟ أجل يدفع يا أخي يدفع بدون كذب، يقول له لا ما أنا معي أنا محتاجها ولا أنا اللي فيها حاجة. لا هذه أدلة المضمنين، يقولون لأن الرسول قال عارية مضمونة، قال لصفوان عارية مضمونة، دل على أن العارية تضمن مطلقة، لكن هذا القول فيه نظر. الرسول قال عارية مضمونة من باب الاشتراط، وإذا شرط الضمان فلا شك، المسلمون على شروطه، إذا شرط صاحبها قال شرط أنك تضمنها هو يضمنها مطلقة لأن هذا شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط هذا لصفوان، أما لو لم يشترط فإنه لا يضمنها إذا لم يتعدى. نعم. العارية قبضها لنفسه، لنفسه الانتفاع بها. هل الطلب مثل الطلب المعصر، لكن هو أخذها لنفسه لنفعه هو، أما الوديعة فإنما أخذها لنفع صاحبها وحفظها له. نعم. نعم. كان بعض الإخوان وكان المفروض أن الليلة تكون هي خاتمة الفصل هذا، ولكن كان بعض الإخوان يقول أن الطلاب ما دروا في درس التوحيد، فلو كان درس التوحيد آخر شيء يوم الجمعة علشان يتعالم الجميع بهذا نقول ما في مانع إن شاء الله نأخذ درس التوحيد، واللي يحضر يحضر واللي ما يحضر هو مسامح إن شاء الله. هذا سبق الكلام فيه، وأن الجوائز على المسابقات إنما تؤخذ في الأشياء التي جاءت في الحديث، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني المسابقة على الخيل وعلى الإبل وفي الرماية، لأن هذا من باب الحصر، لا سبق، لا سبق إلا من باب الحصر، يختص بهذه الأشياء أو ما كان في معناها مما يعين على الجهاد في سبيل الله، تدرب على الجهاد، الرماية يدخل فيها كل وسائل الرمي سواء بالنبل أو بالبندق أو بالمدفع أو بالرشاش أو بالدبابات أو غير ذلك، كل أنواع الرماية تدخل في الرمي، يجوز المسابقة بها. والخيل معروفة لا يدخل فيها غيرها، والإبل معروفة لا يدخل فيها غيرها، فلا يجوز المسابقة على البغال ولا على الحمير ولا على سائر المركوبات، السيارات لا يجوز أخذ العوض على المسابقة بها لأنها ليست من وسائل الجهاد، إنما هي من وسائل الركوب فقط. وكذلك بقية الأشياء، الرياضة، لعب الكورة، ما أشبه ذلك، لا يجوز أخذ العوض عليه لأن هذا ليس ما يعين على الجهاد في سبيل الله، وإنما هو من باب الرياضة فقط، الرياضة البدنية، المصارعة، المصارعة بالأبدان من أجل إظهار القوة، هذه لا يجوز أخذ العوض عليها والجوائز عليها لأنها ليست من أمور الجهاد، وإنما هي من باب إظهار قوة البدن والغلبة والمهارة. كذلك حمل الأثقال يجوز هذا لأنه من باب الرياضة وإظهار القوة، لكن ما يؤخذ عليه جوائز لأنه لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلى آخره. أما المسائل الشرعية، مسائل الفقه، مسائل النحو، مسائل التفسير، هذه يجوز أخذ الجوائز على المسابقة فيها، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أن يجعل جوائز لمن يحل هذه المسألة الفقهية أو هذه المسألة النحوية أو ما أشبه ذلك من الأمور أو المسألة اللغوية، لأن يعني هذا يعين على الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم الشرعي يدخل في الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز عليه. نعم نعم. سفن سفن ما تدخل في الرماية، إن كانت تدخل في الرماية، إن كانت وسائل الرماية مزاريق والسفن يرمى منها وسائل الرماية، نعم نعم، مثل الدبابات مثل. نعم. هذا بشرط، هذا الكلام بشرط أن يكون معهم ثالث لم يدفع، يكون معهم ثالث لم يسابق، دافع العوض لكنه لم يسابق. نعم. أما إذا كان الدافع من الاثنين فقط، من المتسابقين فقط، هذا لا يجوز. لكن اللي ذكر هنا إذا كان معهم ثالث دفع جائزة ولم يسابق معهم، لم يدخل معهم بالمسابقة. نعم. يسمونه المحلل. نعم. لا، المؤلف بنى على دليل، المؤلف بنى على دليل وهو الحصر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، المؤلف أقوى لأنه بنى على دليل. أما ابن القيم رحمه الله بنى على قياس أو على استحسان في قوله نظر. نعم. إذا أخذ عليه عوض صار أجير يضمن، إذا أخذ عليه عوض صار أجير مهاجر يحفظها، فلو كلفت يضمن. نعم. يجوز بس ما يصير وديعة، يصير أجير. نعم. ما نسميها وديعة، يصير إيجار. نعم. هل يجوز ليش لا تقرب من الأخير؟ نعم. لا يجوز أن يجعل ما فيه حياة هدفا يرمى من الطيور أو غيرها، لأن ابن عمر رضي الله عنه مر على صبيان جعلوا ديكا أو طائرا يرمونه وهو حي، فلما أقبل ابن عمر هربوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. ثم أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، أن يتخذ شيء فيه الروح هدفا، أن هذا فيه تعذيب للحيوان، فقر للحيوان، ولا يجوز هذا ولو كان يذكى بعد ذلك. نعم. هذا قلنا إن إذا كان ما أذن لك صاحبها فإنها لا يجوز لك أن تتصرف فيها ولو احتجت، لا يجوز لك. يتصرف فيها إلا بإذن صاحب. فإذا أذن لك صارت فرضا، إذا أذن لك أخذتها صارت فرضا في ذمتك، تحولت من وديعة إلى قرض. أما إذا لم يأذن لك لم يجوز لك أن تتصرف فيها. نعم. ما عن التأثير؟ ما يكتب ظن، لازم من الإذن الصريح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. هذا صريح. نعم. لا يأخذه، لا يأخذه. أيجوز الإنسان يأخذ الحرام يقول أتصدق به؟ هذا لا يجوز. يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. أيجوز الإنسان يفعل الحرام ويأخذ عوض يقول أتصدق به، أو يعمل الربا يقول أنا ما أكل الربا لكن أتصدق به أو أضع في مشاريع. لا يجوز هذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. والإنسان إذا فتح لنفسه باب الرخص فإنه يهلك، يتساهل في الأول، يقول أخذ مية ثلاثة، ثم بعدين يكشح نفسه به يقول لا هذا كثير هذا سافر، ثم يتساهل فيه بعدين يستمع الحرام ولا يبالي. النفس لا تقف عند حد. نعم. إذا كان يوم طلب منه الرد يتمكن منه ثم أخره يتمكن يكون متعدد يضمن، أما إذا كان غير متمكن من الرد حال الطلب وهو لا يتعدى فيه، ليس بيده خلاف. مثلا الوديعة في البيت وهو الآن في المسجد يرد عليه في المسجد، ما هي معناه الكلام إذا طلبها منه وهو متمكن من ردها، ثم قال تجين باكر ولا عبر وهو متمكن من ردها، هذا هو الذي يضمن. أما إذا قال تجين بكرة ولا بعد ساعة لأنه غير متمكن في الوقت الحاضر فهذا معذور. نعم. هذا هو القمار، هذا هو القمار بعينه. لا يجوز تحمل الأرقام حظك نصيبك، اللي صادف حظه ياخذ سيارة ياخذ مبلغ كذا، هذا هو القمار، هذا هو اللي يقولون عنه يا نصيب. لا، لا يجوز هذا. غرضهم من هذا الدعاية للمحلات وللأسواق، ترغيب الناس في شراء من محلاتهم، وهذا الغرض لا يكون بهذه الطريقة. إذا أرادوا يجذبون الناس لمحلاتهم يستعملون الصدق والأمانة، يستعملون الصدق والأمانة وعدم الغش، لهذا الناس يثقون منهم ويذهبون إلى محلات. أما جذب الناس بالحيل والخداع وأكل المال بالباطل فهذا لا يجوز. نعم. نعم. مجاني أخذ ثمنها من الأول، أخذ ثمنها مزود ثمن الأول، يقول الثاني مجاني لأنه أخذ ثمنها مضيف إلى الأول، هذا عكس فيها لعب على الناس. ولو شلون يجلس الدكان يبيع سلعة ويعطي ثاني فلاش مجاني يخسر، ما فعل هذا اللي انه اخذ ثمنها. نعم. كله تلاعب ضحك على الناس وعلى العقول. نعم. لا ابدا، ما يعطيك شيء ما ابو فايد، ثم قشر ولا شيء ما في فايد، شكله زين لكن لو وصلت ما في فايد. لا تفكر انه يعطيك شيء له قيمه مجاني ابدا، الا انه لما اخذ منه ولا انه ما في فايده ولا له قيمه، ولا ما يعطيها الفقراء الفائض. فيها الفقراء جزاه الله خير. نعم. هو بيحتال على الناس. نعم. لكم يجب منع هذا. هذا منكر ولا يجب. يجب منع هذا. يجب على المحتسبين وعلى أهل وزارة التجارة أن تمنع هذا الكلام من أسواق المسلمين. هذه عوائد غربية كلها مجلوبة من الغرب، احتيالات الغرب. نعم. 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 لا لا سبق إلا وجه النفي والاستثناء. هذا الوجه. هذا وجه الحصر. أداة حصر هذا. نعم. وما هو الكلام في العوض من أحد، الكلام على المتسابق عليه، آلة السباق، الكلام على آلة السباق. أما مسألة العوض منين، من أحد المتسابقين أو من المتسابقين أو من طرف ثالث، هذا ما علينا منه محل البحث واجتهاد أهل العلم. لكن الكلام في حصره في آلات السباق الثلاث هذه. نعم. ماذا يؤدي؟ يفعل يؤدي المال الذي يوصل معه إلى صاحب إلى المرسل إليه، يؤديه كاملا ولا يتلاعب فيه. نعم. لأنه أمين. نعم. ما أذكر هذا. لا صارع ركانه وصرع عليه الصلاة والسلام. لدي على جواز المصارعة لأنه من أظهار القوة. نعم. ولأول أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يكون من علامات النبوة ويدخل في الدعوة إلى الله عز وجل، أنه يعطي آية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هذا كان لا يصرع، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون من علامات النبوة فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أذكر هذا. نعم. نعم. نحن نعمل ايش؟ مفقودات، مفقودات، ضائعات يعني. اي نعم. تعطى للفقراء، تعطى للطلاب الفقراء. إذا لم عملتم اللازم وأعلنتم عنها ولم يأتي لها أحد فإنكم تعطونها للفقراء، إما أن تبيعوها تأخذوا ثمنها وتتصدقون بها على الفقراء، أو إذا كان هناك فقراء محتاجين إليها تقولها إياها. نعم. ربع العشر، ربع العشر، 2.5%، 2.5%، مثلا 5000 عشرها 500 ولا لا؟ 5000 عشرها 500، نصف العشر 250، ربع العشر 125، 5000 فيها 125 ريال. وأما من يودع كل شهر من راتبه فالأحسن أنه يجعل شهر معين من السنة يخرج فيه زكاة الجميع، إلى أن يأتي هذا الشهر من السنة القابلة، ثم يخرج ما اجتمع لديه، زكاة ما اجتمع لديه، وبهذا تبرأ الذمة إن شاء الله. نعم. نصاب الفضة 200 مثقال، نصاب الفضة 140 مثقال، 140 مثقالا، هذا نصاب الفضة 140 مثقالا، وهي بالريالات السعودية الفضية كانت معروفة، ريال الفضة السعودي 56 ريال، 56 ريال فضة سعودي، هذا نصاب الفضة، أو ما يعادلها من الورق، من الورق النقدي ما يعادل 56، يعني كم تساوي في السوق 56 ريال فضة، كم تساوي في السوق من الورق إذا صرفت؟ نسأل الصيارفة، وما بلغه هو النصاب من الورق، ما يعادل صرف 56 ريال فضة، هذا نصاب دراهم الورق. نعم، لأن الصرف يزيد وينقص. نعم، يسأل عنها الصيارفة. نعم. إذا كان أذن لك إنه يجوز، إذا كان ما أذن لك فأنت مخطئ، ولكن على كل حال يلزمك الضمان، يلزمك الضمان له أن تعطيه مثل ما أخذت منه. نعم. كما قال الله تعالى: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ثالث كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالثلاثة الأولى مخير بينها العشق أو الإطعام أو الكسوة 10 مساكين، إن أطعم يعطي كل مسكين نصف صاع، وإن كسى يعطي كل مسكين ثوب، والعشق معروف يشتري رقبة ويعتق إذا أمكن، فإذا لم يجد لا إطعاما ولا كسوة ولا عشقا يصوم 3 أيام. إذا تأكد إن فيها كحول لا يجوز استعمالها، لأنها تكون مسكرة، إذا كانت مسكرة يجب إتلافها، قوله تعالى: فاجتنبوه، والاجتناب يقتضي ترك التطيب بالأطياب المسكرة لأنها نجسة، وإذا لم تكن نجسة فإن الله أمر باجتنابها، فاجتنبوا، والذي يتطيب بها لم يكن متجنبا لها، والواجب في الخمر إتلافها، والذي يبقيها للطيب لم يتلفها، وإنما أبقى صارت ماء تباع تشرى، لا يجوز ذلك. أما مجرد الإشاعات قول فيها وفيها بدون ثبوت وبدون تحليل صحيح، هذا لا يعمل به، الأصل الإباحة حتى يثبت أن فيها كحولا مسكرة. نعم. أما الشائعات والشكوك فلا تؤثر. نعم. أنا قلت إذا كانت تسكر، إذا كانت الأطياب إذا شربت تسكر، لأن الأطياب منها شيء يسكر الآن تأخذونه للسكر، هذا النوع لا يجوز استعماله ويجب إتلافه، ولا يجوز إبقاؤه، يجب إتلافه. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشريف رحمه الله تعالى: باب التجاره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. باب الإيجارات. الإيجارات جمع أجرة، ومعناها بيع المنافع، بيع منافع الأعيان التي ينتفع بها. فمثلا إجدار تؤجر بمعنى أنها تباع منفعتها وسكناها لثمن يسمى الأجرة. كذلك الدواب، السيارات وأدوات النقل، كل الأشياء التي فيها منافع فإنها تؤجر بمعنى أنها تباع منافعها مع بقاء أعيانها. كل شيء ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا فإنه تصح إجارته. أو بعبارة أخرى، كل ما صح بيعه صحت إجارته إذا كان مما تبقى عينه. فإن كان الشيء لا ينتفع به إلا مع تلف عينه، فالأطعمة والخضروات، الأشياء التي لا ينتفع بها إلا مع تلف عينها، هذه لا تصح إجارته. لكن الأشياء التي تبقى مع استغلال منفعتها كالدور والدواب والسيارات والأراضي وغير ذلك صالحة للزراعة، كل هذه تصح إجارتها. فالإجارة بيع، لكنه بيع للمنافع، بيع للمنافع. فكل ما صح بيعه صحت إجارته بشرط أن تبقى عينه كما سبق بعد الانتفاع به. فالإجارة من العقود الشرعية التي ورد بها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. من الكتاب قصة موسى عليه السلام حيث أجر نفسه على رعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين في مقابل تزويجه ومقابل نفقته. أجر نفسه على رعي الغنم مدة معلومة في مقابل تزويجه وفي مقابل نفقته. هذا من الكتاب. ومن السنة أدلة كثيرة على مشروعية الإجارة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريط الليثي يدله على الطريق الهجرة، فاستأجره يدله هو وصاحبه أبا بكر على الطريق لما خرج مهاجرين إلى المدينة. وعلي رضي الله عنه أجر نفسه لامرأة يهودية على أن يسقي لها أشجارا بتمرات تدفعها إليه، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على الإجارة. قد أجمع أهل العلم على ذلك، وهي أي الإجارة من المصالح التي يحتاجها الناس، لأن الناس لا يبذلون هذه الأشياء لمن ينتفع بها إلا في مقابل عوض، فكان لا بد من التجارة لأجل تحقيق مصالح البشر. لذلك جاء الشرع بها وأباحها، ولها شروط يأتي بيانها إن شاء الله. عقد على المنافع، هذا يخرج البيع، لأن البيع عقد على الأعيان، البيع عقد على الأعيان، أما الإجارة فهي عقد على المنافع، أما الأعيان فإنها تبقى لمالكها. نعم. هذه منفعة، سكن الدار منفعة. حمل المتاع، أن يستأجر حمالا يحمل له أغراضه إلى مكان معين، أو يستأجر دابة، أو يستأجر سيارة أو باقرة أو طائرة لتحمل له بضائعه إلى مكان معين. نعم. أو يستأجر إنسانا ليخدمه، فالخدمة كما عرفتم في حديث ابن أريطة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأجره ليدله على الطريق. يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه كما أجر موسى عليه السلام نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهل مكة على قراريط قبل البعثة. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى:
كذلك من أدلة القرآن على الإجارة قصة قضية الرضاعة، قضية الرضاعة، فإن أرضعن لكم، يعني المطلقات، المطلقات إن أرضعن لكم أولادكم فآتوهن أجورهن، أجرة الرضاعة. فيجوز أن تستأجر المرأة من أجل إرضاع ولدها أو ولد غيرها، استأجر على الرضاع، لأن الرضاع منفعة. كذلك أم موسى عليه السلام أجرت نفسها لفرعون على أن ترضع موسى، على أن ترضع موسى، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث رد عليها ولدها ورد عليها أيضا الإجارة من فرعون، ترضع ولدها وتدفع لها الأجرة. نعم.
قال تعالى: قالت
إحداهما يا أبت استأجره، هذه قصة موسى، إحدى ابنتي الشيخ الكبير عرضت على أبيها أن يستأجر موسى، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، استأجره كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. نعم.
ولأن الحاجة تحتاج إلى المنافع، الحاجة هي الأعيان، فلما زاد عقد الفرج على الأعيان وجب أن يجوز عقد التجارة على المنافع.
هذا من ناحية القياس الذي سبق من ناحية النص على جواز الإيجار، أيضا يدل على جواز الإيجار القياس، أن حاجة الناس داعية إلى الإيجارة كما أن حاجتهم داعية إلى البيع، فإذا جاز البيع جازت الإيجارة.
نعم.
الإيجارة عقد لازم من الطرفين، إذا تم العقد، إذا تم العقد بشروطه فإنه يكون لازما من الطرفين، الأجير والمستأجر، فليس لأحدهما فسخها إلا برضا الآخر، هذا معنى العقد اللازم. العقد اللازم هو الذي لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، بخلاف العقد الجائز كما سبق في الجعالة وفي العقد والمساقات والمزارعة. العقد الجائز هو الذي يعني كل واحد من الطرفين فسخه وإن لم يرضى الآخر. نعم.
ولا
تنفسح الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستاجر، بل تبقى حتى تنتهي من مدتها. تبقى الإجارة، فلو مثلا أجر داره ثم مات ما يقال للمستاجر يطلع لأن اللي أجرت مات، يقول لا يبقى فيها إلى أن تتم الإجارة، لأن تتم المدة، لأنه ملك المنفعة. ولا تبطل بموت المؤجر. كذلك العكس، لو أن المستاجر مات ما يقول المؤجر للورثة اطلعوا لأن الذي أجرته مات، يقول لا الورثة يرثون العقد، هذا يرثون العقد عن مؤجرهم، ولهم الانتفاع للمؤجر إلى أن تتم المدة، يرثونه عن مورثهم. إنما تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، لو أن الدار انهدمت أو الدابة ماتت، إنها تنفسخ الإجارة لأنه لم يبقى مكان لها. ما نقول للمؤجر ابن دار، لأن العين التي وقعت عليها الإجارة ماتت تلفت، فينفسخ العقد بتلف العين المؤجرة. ولا يلزم المؤجر بالإتيان ببديل لها. نعم. أو انقطاع نفسها، استأجر أرضا ليزرعها عدة سنين لكن خربت الأرض، أصابها شيء جعلها لا تصلح للزراعة، فينفسخ العقد لأنه لا يمكن الانتفاع، العين باقية لكن المنفعة تلفت، فتنفسخ الإجارة لتعذر استيفائها. نعم. أصبحت لا تصلح للزراعة والدار لا تصلح للسكنة فإنها تنفسخ الإجارة. نعم.
لأن المنفعة المقصودة
منها تأثرت فأشبهت نفس العلم، وفيه أن تنفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها باستقلال قيمة أو يجمع فيها نظرا أو وفاعة، لكنه تنفسخ لأنها تعلمت. الوجه معناه ما قاله أحد الأصحاب، يعني الرواية ما كانت عن الإمام، وأما الوجه هو ما كان رأيا لبعض علماء الحنابل أصحاب المذهب. هذا الوجه يقول إنها لا تنفسخ الإجارة إذا انهدمت الدار، لأنه بإمكانه إنه يستغل الأرض يجعل فيها حطب ولا ينصب فيها خيمة وينتفع بها، لكن المذهب كما سمعتم أنها تنفسخ لأن الانتفاع المقصود تعذر، الانتفاع المقصود هو السكنة تعذر، كونه يصب خيمة ولا يجعل فيها حطب هذا ما هو مقصود من الآخر. نعم. الإجارة يشترط لصحتها شروط، الشرط الأول أن تكون على نفع معلوم، على نفع معلوم يعني يبين المراد هو المقصود من الأجرة، كان يقول الدار للسكنة أو المخزن للبيع والشراء فيه أو المخزن لإيداع الأموال فيه مثلا في المستودع، يبين نوع الانتفاع الذي يقصده. أما لو استاجر البناية ولم يبين المقصود إن هذا لا يجوز، لأنه ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها، ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها أو لا، أو يتضرر به صاحبها. لا بد يعين الانتفاع، سكنى، بيع وشراء، إقامة مصنع، جعلها محل لصناعة أو ما أشبه هذا، جعلها مستودع لحفظ الأموال فيها، وإن كانت أرضا يبين المقصود من استئجار للزراعة، للغرس، لغير ذلك من وجوه الانتفاع، يجعلها حوش للأغنام، يبين المقصود بالانتفاع، أو يستأجر الأرض فقط ولا يبين، لأنه يحصل نزاع فيما بعد، يقول أنا ما أجرتك أنك تحطها كذا وكذا، أنا حسبك تبيها لشيء أسهل من هذا. هذا الشرط الأول. إذا استأجره للحمل فلا بد أن يبين المسافة والمكان الذي يحمله إليه، ما يقول تحمل لي هذا المتاع ولا يبين وين يوديه ولا وين ينتهي، لأن هذا يصبح فيه جهالة، فيه نزاع، ربما أنه يحسب يظن أن المسافة قريبة والمستاجر يقصد مسافة بعيدة، يحصل نزاع ويحصل اختلاف، لا بد يحدد المسافة إلى البلد الفلاني، إلى المكان الفلاني، إلى بيتي، إلى دكاني، ويكون معلوم حتى يرتفع الإشكال والنزاع. تأجر شخصا لازم يبين وش يبيه له، يبيه يبني، يبيه يبيع ويشري الدكان، يبيه يكتب كاتب، لازم يبين نوع الانتفاع. أما يستأجر شخص يقول خلاص ألا ندبرك عليه تمشي، هذا ما يصلح، لأنه ربما يدبر على شيء ما يستطيعه أو ما يحسنه أيضا، لا بد يبين نوع الانتفاع الذي يريده منه، يبيه يبني جدار، يبيه يحفر حفرة، يبيه يزرع، يبيه يحصد، يبيه أي مهنة يبينها بالحق، ما يقول استأجرت فخلاص أنت تشتغل باللي أحطك فيه، ما يصلح هذا، أنه يفضي إلى نزاع وإلى ضرر. نعم. إذا قال للسكنى، إذا قال استأجرت الدار بالسكنى، السكنى معروفة، العرف يحددها، سكنى معروفة، استأجرت المحل أجعله متجرا، المتجر معروف، معروف أن الانتفاع في العرف يحدد هذا، فإن كان العرف لا يحدده فلا بد من الوصف، لا بد من الوصف. نعم. الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة، تكون الأجرة معلومة، 100 ريال، 200 ألف، 50 ريال، تكون الأجرة معلومة، ما يقول استأجرتك تبني لي هذه الدار بمبلغ من المال أو بمبلغ من الدراهم ولا يحدد، لا تصح الأجرة، لا تصح الإجارة إلا بتحديد الأجرة، أجرة معلومة، كما أن البيع لا يصح إلا بثمن معلوم، لئلا يفضي هذا إلى النزاع، إذا حدد انتهى النزاع، إذا لم يحدد حصل النزاع، يمكن هو يحسبه بيعطيه 100 ريال وعطاه 5 ريال، أنا ما شرطت علي شيء، أنا لك علي إلا 5 ريال، يحصل غلط أو العكس، شرط في المسابقة تحديد المسافة، تحديد المسافة للمتسابقين. يعني يقال مثلا المسافة 5 كيلو 10 كيلو تختلف الخيل، الخيل المضمرة تختلف عن الخيل غير المضمرة، المضمرة تكون أقوى على العدو فتمدد لها المسافة، ولا في الخيل غير المضمرة تكون تقرب لها المسافة لأنها لا تتحمل العدو الكثير، ففي تحميلها مسافة طويلة تعذيب لها لا تتحمله. فإذا لم تحدد المسافة لم يصح السبق لأن هذا مجهول، هذا شرع. نعم. يعني بداية ونهاية، الغاية يعني النهاية، تحدد المسافة بداية ونهاية، يقال من كذا إلى كذا. نعم.
معرفة
تستخدمها
وأرماهما
أرماهما يعني في الرمي، تحدد مسافة الرمي أيضا، يعني يقال الرمي مسافة 100 متر مثلا أو 200 حسب السلاح، السلاح يختلف يكون أحيانا من النبل ويكون أحيانا من البارود، أحيانا يعني يكون من بنادق الرصاص، يختلف. نعم.
ولا يعلم ذلك إلا تساوي
بين الغاية، وأن هذا المعرض يكون مقصرا في فضل عدد الأشياء التي تجهلها، وقد
يكون
في البرج ويحتاج إلى غاية تجمع عليه. إذا لم تحدد المسافة صار السبق مجهولا، إذا حددت عرف السابق من الفرسان. نعم. هذا في الرماية، ترى تحديد موضع الإصابة من الهدف ونوع الإصابة، أن الإصابة تختلف، منها إصابة بليغة تخرق الهدف، ومنها إصابة لا تخرق الهدف إنما تتناوشه مناوشة، وتحدد الإصابة أيضا، فهو كل إصابة تكون سبق أيضا تحدد. نعم. يعني يرمي 5 مرات 4 مرات مرتين مرة واحدة، يعني حدد عدد الرمي الذي فيه المسابقة، هو بكل يرمي الهواء لا، إذا بلغ الحد المحدد ينتهي، قال خلاص ما حصل لك شيء انتهى. نعم. فمن أصاب من خلال الرمي المحدد سبق، ومن لم يصب يكون أحقق. نعم.
أقل من
نفسه مصدر وتحت غشا يرمي الرمي. نعم. ترى تحديد السلاح، نوع السلاح أيضا، نوع السلاح يكون متحد، يكون واحد معه سلاح جيد وواحد معه سلاح ردي، لازم يكون السلاح إما ردي وإما متوسط وإما جيد متحد عند المتسابقين، علشان ما حد يقول ان فلان سلاحه خير من سلاحي ولذلك اصاب. نعم.
كل ذلك يبني تحت الصمام. نعم. فالسلام، وأما على الإصابة فإن أصدقها فإن إصدارها تناولها على أي سبب كانت، فإن أصدقها تناولها على أي سبب كانت لأنها لقابة. القلام خواطر كان تأثيرا لأنها تكون لها كيفما كانت.
ها؟ خواسب. إذا أطلق ولم يحدد الإصابة فإن الغرض يحصل بأي إصابة، سواء إصابة بليغة أو إصابة متوسطة أو إصابة سهلة، لأن الإطلاق يقتضي أي نوع إصابة. أما إذا لم إذا حددت يتقيد بالحد، يقال إصابة خارقة أو إصابة متوسطة أو إصابة إصابة يعني أي إصابة ولو كانت غير خارقة يكفي، فعند الإطلاق يكفي أي إصابة. وإذا أرادوا نوعا من الإصابة فلا بد أن يحددوا، هذا معروف عند الرماة، نوع الإصابة معروف عند الرماة، يصيب في الوسط، يقول شرط يصيب الهدف في الوسط، يصيب في أعلاه، يصيب في أسفله، يشترطون هذا. أما إذا لم يشترطوا كفى إذا أصابه في أي مكان، أعلاه أو أسفله أو جانبه، هذا عند الإطلاق. نعم. والغالب أنهم يحددون، يجعلون خطوط في الهدف، يجعلون خطوط أو نقاط في الهدف، من أصاب هذه الخطوط أو هذه النقاط فقد حذق الرمي، ومن أخطأ النقطة أو الخط يكون قد أخطأ، لأن يعني ما تظهر المعارة إلا بهذا. نعم. نعم. الفرق يكون تارة فرق إلى داخل الهدف فقط، ويكون أبلغ من هذا بأن يخترق الهدف من وجهه إلى ظهره ويخرج من خلف الهدف، هذه أشد. نعم.
وهو ما خرق الغاب ولم يكتفيه، وخوارج وهو ما خرق الغاب ولم يكتفيه،
وخوارج
وهو ما خرق الغاب أحد.
أين؟
ومن الخاطرة لأنها بلاد الإنسان، فكأنها له بذلك رجلت المناظرة لأن المرجع بذلك إلى ضغطها،
كما سبق أنه إن أطلق كفى أي إصابة، وإن حدد فلا بد أن يبين، لا بد أن يبين وسط الهدف أو جانب الهدف أو أعلى الهدف أو أسفل الهدف، ثم نوع الإصابة خارقة أو متوسطة أو صغيرة. نعم. وإنما
تكون الإصابة على الإصابة لا على البعد،
يعني ما يشترط في الرماية تحديد مسافة، لأن المقصود الإصابة وليس بعد المسافة، بخلاف الخيل والإبل فإن بعد المسافة يكون مقصودا، لأنه يعني يتبين بها الخيل الجيدة والإبل الجيدة من غيرها. نعم. الوديعة، الوديعة هي المال الذي يدعه الإنسان عند أمين يحفظه، هي المال الذي يدعه الإنسان عند أمين يحفظه له، وهي من الإرهاق. الوديعة والاستيداع من الإرهاق، لأن فيها تعاونا على الحوائج، يكون إنسان عنده مال يخاف عليه وليس عنده مكان أمين فيوديعه عند إنسان يحفظه له، يكون هذا من الإحسان، يكون هذا من الإحسان، ويكون هذا من التعاون على حوائج الناس. فمن يعلم من نفسه الثقة والأمانة لا ينبغي له أن يمتنع من أخذ الأمانة وحفظها لأخيه. ومن لا يعرف من نفسه الأمانة أو لا يعرف من نفسه القوة على حفظها، أن يكون مهملا أو غير حازم، فإنه لا يتحمل الأمانة، لأن في ذلك مخاطرة. الأمانة مأخوذة من الأمن وهو ضد الخوف. الله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية وإن كانت نازلة في الولايات والوظائف، يأمر الله ولاة الأمر أن يسندوا الأعمال إلى من يقوم بها، وسبب الآية في كما هو معلوم في مفتاح الكعبة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكانت سدانة البيت ومفتاح الكعبة عند بني شيبة، فأخذها علي رضي الله عنه من عثمان بن شيبة، ظن رضي الله عنه أن أهل البيت أحق بسدانة الكعبة، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي ودفعها إلى عثمان بن شيبة، وبقيت في بني شيبة إلى يوم القيامة، لا تزال سدانة الكعبة مفتاح الكعبة في بني شيبة إلى يوم القيامة، أن الله جل وعلا جعلها فيهم فلا تنزع منهم أبدا، ما دام موجود منهم أحد لا تنزع منهم. هذا سبب نزول الآية، وهي عامة في كل الأمانة من ولايات ومن ودائع ومن كل الأمانات. في الآية الأخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا عام أيضا في كل الأمانات التي بين العبد وبين ربه من الطاعات والواجبات، والتي بين العبد وبين الناس من الأموال والأسرار والوظائف والأعمال، كلها أمانات. وفي الآية الثالثة يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا ثناء على الذين يراعون الأمانات ويحفظونها. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الجيران أمنا بعضهم على بعض، أنت أمين على جارك وعلى أسرار جارك وعلى عورات جارك، أنت أمين. وأعظم الخيانة خيانة الجار لجارك، أنه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من جارك، على نسائه، على بابه، على يسمع كلامه إلى آخره. الجار أمين، لا يجوز أن يؤذي الجار بشيء من أي أنواع الأذى. الحديث: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وأشد الزنا والعياذ بالله، أشد الزنا الزنا بحليلة الجار، لأنه زنا وخيانة، زنا والعياذ بالله وخيانة للأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في مكة قبل البعثة وبعد البعثة، كانوا يودعون عنده الأمانات بثقتهم به صلى الله عليه وسلم، ولذلك لقبوه بالأمين عليه الصلاة والسلام. ولما أراد الهجرة أراد خلف عليا رضي الله عنه ليؤدي الأمانات إلى أهلها التي عنده عليه الصلاة والسلام، إلى أهل مكة. الائتمان هذا معروف في الإسلام، بل معروف حتى في الجاهلية، وهو ضروري من ضروريات الناس، وفيه قضاء مصالح. وللأمانة الوديعة، الوديعة نوع من أنواع الأمانة كما عرفنا، نوع من أنواع الأمانة. الأمانة أكثر من هذا كما عرفنا، كل العبادات والطاعات أمانة بين العبد وبين ربه. الدين، دين الإنسان أمانة بينه وبين ربه، هذا أعظم الأمانة. الأسرار التي بين الناس، الوظائف التي يتولونها، كلها أمانات. ومنها الودائع، والذي يعنيه الفقهاء في هذا الباب هو الودائع فقط، يعنون الوديعة، وهي نوع من أنواع الأمانة. نعم.
وهي
أمانة، يعني نوع من أنواع الأمانة. نعم. الأمان الوديعة أمانة، يعني مؤتمن عليها، فلو تلفت بغير تفريطه لم يكن ضامنا. أما إذا تلفت بتفريطه لم يوثقها ولم يحفظها أو تعدى عليها وتصرف فيها فتلفت، فإنه يضمنها لصاحبها. هذا من أحكام الأمانة، أنها إذا تلفت من غير تفريط ومن غير إهمال فإنه لا يضمنها. سرقت من دارك، أو شفت حريق في البيت واحترقت مع أموالك، لا يضمنها، لأنه لم يتعد في هذا. أما لو تركها بدون شفط وبدون مراعاة ثم أخذت فإنه يظلمها، أنه لم يحفظها بما يحفظ به مثلها. لو ترك الدراهم مثلا خلاهم على الطاولة ولا خلاهم على الفراش أخذت يظلم، لكن لو وضعها في الصندوق أو في التجوري ثم قدر أن لصا دخل وكسر الصندوق أو كسر التجوري وأخذها لم يكن على الوديع شيء، لأنه لم يفرق. مثلا لو أعطاه دراهم وقال هذه أمانة عندي لما أن يحتاجها، ثم هو أخذها وشرابها شيء ولا تسلفها، يسمونه تسلف، يضمنها، لأنه لا يجوز له أن هي يسلف الأمانة أو ينفق منها، ولو كان يقول أن يباخذها قرض لا يجوز هذا، لأنها أمانة عنده لا يتصرف فيها ولا يختلف منها إلا إذا أذن له صاحبها. بعض الناس يتساهل في هذا وصار عنده أمانة يفرح بهذا علشان أن يتصرف فيها ويبيع ويشري، يقول لا جاء صاحبها فالحين أعطيته، أعطيه من نفسه، يقول لا ما يجوز هذا، حرام، أنها ما إلا إذا أذن لك. في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ الأمانة مغنما، يفرح بها الإنسان علشان أنه ينتفع من ورائها، هذا ما يجوز. الأمانة ما هي مغنم، الأمانة وديعة وحفظ. في الحديث الآخر في آخر الزمان يأتي أناس يخونون ولا يؤتمنون. نعم. فرضنا أنه خلاها في الصندوق وهو في التجوري وصك عليها، جاء اللص وأخذها وحدها وترك مال المودع، ما أخذ من شيء، ما يضمنها لأنه حفظها. أما لو أخذت هي وماله على ما في شك من باب أولى أنه ما يضمن، لكن حتى لو أخذت وحدها وهو حفظ عليها وصك عليها فليس عليه ضمان. نعم. هذا ليس بواضح، ان اذا اخذت من بين مالك وهو لم يفرط انه يضمنها، انه لم يفرط، وهو انما يؤاخذ بتفريطه وهو لم يفرط، لكن هذا قضاء وقدر. نعم.
ودليل الأولى أن الله سبحانه لله أمانه والصلاة لله أمانه.
نعم.
ويروى عن عبد بن سعيد عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الجمع قوامان.
كل الأمناء لا يضمنون إذا لم يفرطوا. الأمناء لا يضمنون إذا لم يفرطوا، هذه قاعدة. حتى العمال والأطباء يسمون أمناء على أعمالهم. الطبيب مثلا إذا عالج المريض علاجا فنيا علاجا مناسبا، ثم قدر ان العلاج هذا تسبب في تلف المريض، ليس على الطبيب شيء، لانه امين في عمله، وهو طبيب حاذق لم يفرق، ليس عليه ضمان، لانه ماذون له بالطب. فما دام اذن له بالطب فانه لا يضمن ما ترتب عليه من التلف. اما لو كان غير طبيب وغير حاذق وتطبب وهلك المعالج فإنه يضمن، لأنه غير مأذون له شرعا أن يتطبب غير طبيب، يضمن. وكذلك لو كان طبيبا حاذقا ولكنه أساء في إجراء العملية غير ما يعرفه الأطباء، أساء فكلف المريض، يضمن، لأنه فرط في العلاج، فرط في العلاج. أما إذا كان العلاج جاريا على الوجه المعروف وهو حاذق فلا يضمن ما تلف على يده لأنه أمين. كذلك مثلا المهندس والبنا والخياط إلى آخره، إذا كانوا حذاق وحصل تلف على أيديهم لم يضمنوا، إذا كانوا لم يتعدوا، لأنهم أمنا على هذه الأشياء. نعم. فكل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى. نعم. هذا من أسباب أن الأمين أن الوديع لا يضمن، لأن لو ضمناه امتنع الناس من قبول الودائع فيتعطل هذه المصلحة. قال والله إذا صرت أضمن من الملزوم؟ أنا بحفظها وبأقوم عليها لكن ما أضمن أنها إن تسلم، قد يعتدى عليها، قد يجيها شيء من غير اختياري. أما أنكم تضمنون أن على كل حال أنا ما أقبل، يتعطل هذا الجانب، لذلك لا يقال أنه يضمن، لا يضمن، لأن لا تتعطل هذه المصلحة العظيمة. نعم.
محمول على التفريق
من الآن في الاستثناء،
فلا
لنا من ذلك أولا. ولا بد أن محمول على التفريق لأنه لا يمكن يضمن وهو لم يفرق. نعم.
فإذا انتعدى فيها وفرق في
استثناء فتلفت ضمنها بغير استثناء من أعلمه. لا شك أنه إذا فرق لأن لم يوثقها في مكان أمين، أو مثلا خلى الباب مفتوح لم يغلق الأبواب، جاء السراق وأخذوا الوديعة، هذا يعتبر مفرط مضيع. أو أنه تصرف فيها كما سبق، قال والله أنا محتاج وعلي دين أو ببيع وأشري، ما الدراهم جابها الله، صرف فيها ولا جاء صاحبها كالحين أعطيته منها، أعطيته إياها. قل لا، هذا غلط، إذا كلفت فانتظر، يعني لم يذلك في التصرف فيها، هذا من الخيانة في الأمان. وما أعطت فيها تصرف فيها، أعطت إياها تحفظها، إن كان هذا تساهل فيه كثير من الناس اليوم. نعم. يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يضعها في غير حرز مثلها كان مفرطا. مثلا الدراهم حرزها في الصناديق في تجوريات، ولو تركها على الفراش ولا على طاولة ولا في مكان مفتوح فإنه يظلم. المواشي حرزها في الأحواش المغلقة، لو تركتها وخلى الباب مفتوح طلعت راحت يضمنها. فالقال واجب عليه يغلق الباب. حرز كل شيء بما جرت به العادة. نعم. كما في السرقة، يحرز السرقة يرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف اختلاف الأموال، الأموال تختلف في الحروز. شيء يكفي أنه يغلق الباب، وشيء ما يكفي إغلاق الباب، لا بد من وضعه في صندوق ولا في تجوري ولا في شيء حصين. نعم.
وهو مجرد العادة
كذلك الثياب ما تخلى بارد، لازم تكون في دواليب تقص عليها وتحفظ، لأنها يخف أخذها وسهلة الأخذ، فلو كانت باردة صارت مهيئة للأخذ. لابد يغلق عليها في دواليب ولا أشياء تحفظها ولا غرف تكون مغلقة، مساكين مغلقة. نعم. الخشب في الحظائر، الشيء يعني الخشب جمع خشب، تكون في الحظائر يعني في داخل الحظائر، معنى الحظائر الصريفة اللي يسمونها الصريفة، شيء يقام من السعف أو من الشجر ثم يربط بعضه ببعض يصير على هيئة جدار، هذه الحظيرة على هيئة جدار، يعمله الأعراب في البوادي للأغنام، يعمله الناس في الحضر أيضا يسمونها السرايب. نعم. صيغ سمع صيغة هاي الحظيرة. نعم. من أسباب الضمان أولا التفريق كما سبق، التفريق في شغلها، ثانيا التصرف فيها بغير إذن صاحبها، تصرف فيها يظلم، مثلا مو أودع عنده بشت ولا ثوب ولبسه طلع يصلي فيه، قال والله أنا بردان أو اليوم الجمعة وبقى ألبسه وهو ما أذنه، قدر ان الثوب مر على شيء وشبه الدار ولا شبه مسمار ولا شيء يضمن انه لم يعلن له بهذا. او فرضنا ان واحد جاء وسرقه منه في المسجد يضمن انه لم يعلن له بلبسه، سياره مثلا موجعه سياره وقال باصل عليها البطحه، ما عندي سياره اليوم باصل عليها البطحه، طلع عليها وسدمت يضمن انه لم يعلن له بهذا.
نعم.
أما لو تصرف فيها لنفسها، مثلا دابة تحتاج إلى أنه يخرجها ترعى، لأنه لو حبسها تموت طلعها ترعى، أو راح يسقيها من الماء وردها على الماء تلفت في أثناء ذلك لا ضمان عليه، لأنه فعل هذا بها لمصلحتها ولبقائها، كونها ترعى وكونها تشرب هذا لبقائها. نعم.
ولم يكن له مكان قبل لانه تعدى فيها فقط الاسلام.
نعم. لو خلطها بما لا تتميز، خلطها بما تميز هذا سهل، خلطها مثلا أوراق، أوراق مثلا أمومية، خلطها مع أوراق أمهات خمسة مثلا أو أمهات عشرة، هذه متميزة ما فيها إشكال. الأمانة معروفة من فئة 100 أو من فئة 500 مثلا متميزة، لا خلطها لا يضر لأنه يمكن عزلها بسهولة، وله أن يخلطها مع الدراهم. أما إذا كانت لا تتميز مثل بر أو دعه برا فخلطه مع بر يشابهه هذا لا يتميز، يكون متعديا في هذا. نعم، هذا الواجب عليه يتركها على حدة. نعم. هي في شيء وضابطها هو مجوزا، لكن طلب أنا علي طلب الآن أسلمها أسدد بها وردها بسرعة وأحطها بشرجها مثل ما كانت، هذا تعدي. فلو ردها فعلا ووضعها كما كانت فسرقت فإنه يضمن، وإن كانت سرقت من خير لكن سرقت بعدما تصرف فيها فيضمنها يضمنها. نعم.
من وراء يعني صار وجدها مفتوحة فإنه يضمن لأنه فك الكيس وهيأها للأخذ، لو كانت مربوطة ما استطاع السارق يحقق منها شيء، لكن لما كانت مفتوحة صارت سهلة في التناول فهو هيأها للأخذ فيضمن لأنه فتح خلافها، كان الواجب عليه يتركها على ما هي عليه لا يتصرف فيها. لو قال بعدها بطلعها بعدها، هي مكتومة الآن أنا علي أمانة عندي بعدها شوف كم عددها والله يعافيك تضمن، لو خليتها على قسمها وعلى شغلها ما تضمن، لكن لما فكيتها وعديتها تضمن. أنت متعدي، أنت ملقوف وش تبي بها، خلها مكتومة مجوزة. نعم.
وإن جهلها ثم أقر بها
ادعى عليه انه مودعو دراهم، انه مودعو دراهم ثم انكر قال ابدا ما خفيت عندي شيء ثم اقر بعد ذلك يضمن. لو اقر بها وبقيت عنده ثم سرقت يضمن، لأن إنكاره لها تعد فهي تلفت بعدما تعدى فيضمنها، تعدى بالإنكار. نعم. سرقت صاحبها ما درى أنه مطر، هو أقر ردها في مكانه، ردها في مكانها واعترف وقال لها التوبة أنا تبت إلى الله، ردها في مكانها وراح يدور صاحبها يوم جاء إلى نفسه يضمن. نعم. أما لو صاحبها درى وقال خلها عاد عندك مرة ثانية صارت أمانة من جديد. نعم. من التعدي في الأمانة أن يطلبها صاحبها يقول عطم لي اياها جزاك الله خير، يقول له رحت تجين باكر ولا عقب يومين ولا عقب اسبوع، رح اعطيك اياها عقب اسبوع عقب يومين، سرقت فيها هذه الاذنه يضمنها، لانه ليس له حق التاخير، يجب عليه الدفع حال قلب صاحبها لها. فلو اخره قال والله الحين احنا معزومين يجين عقب الاخير ولا عقب يرجع عقب الاخير ولا مسروقه، يقول تضمنها، يعني ما من حقك توخره، ومن حقك ان تتوخر الدفع. نعم. لو انكر قال ما اودعتني شيئا، ثم قال الا اموت عنك رديتها، رديتها عليك، ولا الا عندي لك مديعة لكن تلفت، وقل لا ما نقبل كلامك هذا، انت اعترفت بها، اعترفت بها ثم انكرت ثم ادعيت بعد ذلك انك رديتها او انها تلفت، هذه دعوه تحتاج الى بينه، اذا اقمت بينه انها تلفت نعم، ما دام ما اقمت بينه انت تضمن. نعم. لو قال مالك عندي شيء، لم يذكر وديعة، ما قال ما عندي لك وديعة، قال ما عندي لك شيء، ثم ادعى إن عنده وديعة ردها عليه، يقبل هذا، لأن كلمة شيء ما هي خاصة بالوديعة، ما هي خاصة بالوديعة، يحتمل أن شيء آخر، كلمة شيء عامة لا ينصب بالإنكار عليها. نعم. هذا باب العارية. العارية هي أن يدفع إلى شخص شيئا ينتفع به ويرد عينه، يدفع إلى شخص شيئا ينتفع به ويرد عينه، مثل القدر، الصحان، السيارة، الحبل، الدلو، يعطيه الواحد أن ينتفع به، يبغي بحاجته ثم يرد، هذه الوديعة، هذه العارية، عارية لأنها ترد، من عراء الشيء إذا عرض ثم رجع. وباب العارية باب إحسان، باب الإحسان والإرفاق، يستحب لمن عنده شيء ينتفع به واحتاج إليه أحد إخوانه وهو في غنى عنه أن يعيره إياه، فالرشا والدلو والحبل والدابة والسيارة والصحن والقدر والفاس وما أشبه ذلك، لأن هذا من الإحسان، ولأنه لا ضرر عليه في ذلك لأنه يرد عليه ماله، في حين أن المحتاج ينتفع به ويسد وقت حاجة، أو قال أعرني ثوب أو أعرني البشت أو أعرني شيء لمناسبة، يستحب هذا أنه يعير، بل إن شيخ الإسلام يرى وجوب الإعارة، لأن الله تعالى توعد الذين يمنعون العارية بقوله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، والمراد بالماعون كل ما يحتاجه الناس من القدر والفاس والإناء الذي يشرب به والحبل وغير ذلك، الماعون عام. وقد توعد الله على مانعه بالويل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون العارية، قال هذا يدل على الوجوب، يدل على وجوب الإعارة عند على من يقدر عليها. أما الجمهور فيرون أن الإعارة مستحبة، أنها من باب الإحسان، لكن بشرط أن يأمن عليها. أما إذا كان الذي يأخذ العارية يتساهل فيها ويتلفها على صاحبها فإنه لا يجب عليه ولا يستحب له إنه يعيره، لأن هذا فيه ضرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كثير من الناس الآن يستعينون من الناس يقضون حاجتهم ثم يهملون شأن العارية، إما أن تتلف وإما أن تسرق وإما أن تضيع، هذا من التساهل. فإذا عرف أن المستعير لعاب وأن ما يبالي أنه لا يعيره، لأن هذا في ضاعة المال. أما إذا عرف أن المستعير مأمون وأن ثقة وأن محتاج، فإن العارية مشروعة إما استحبابا وإما وجوبا. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع ثم تجحده وتنكره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأن هذا من السرقة، وتتخذ العارية تتخذها حيلة، تحتال على الناس، تأخذ أموالهم باسم العارية ثم تنكرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقطعت يده. فدل على أن شأن العارية شأن عظيم، ما يجوز التساهل به وإهماله، وأن المعير محسن، والإحسان يقابل بالإحسان لا يقابل بالإساءة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن إليك أخوك وأعارك ماله وقضيت وطرك منه وحاجتك منه فتهمله وتتساهل فيه تضيعه، هذا لا يجوز في دين الإسلام. والعارية أمانة، والأمانة يجب ردها. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. العارية في يد المستعير أمانة، يجب حفظها ورعايتها، فلو تلفت بغير ما استعيرت له ضمنها، لأنه مفرط ومتعد فيها. نعم. هذا خلاف بين العلماء، إذا استعار العارية وتلفت من غير تعدي فهل يضمنها؟ الوديعة عرفنا أنها إذا تلفت من غير تعدي أنه لا يضمنها، لكن العارية إذا تلفت من غير تعدي هي أمانة عنده، إذا تلفت من غير تعدي يضمنها ولا ما يضمنها؟ المذهب أنه يضمنها مطلقة سواء تلفت بتعد أو بغير تعد. لماذا؟ لأنه قبضها لمنفعته هو، الوديعة قبضها لمنفعة صاحبها ولا لا؟ الوديعة قبضها لمصلحة صاحبها فلا يضمن، أما العارية فهي أمانة قبضها لمصلحته هو، وهو الانتفاع بها، فيضمنها مطلقة سواء كلفت بتعد أو بغير تعد. والقول الثاني وهو الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي، مثل الأمانة، مثل الوديعة سواء، مثل الوديعة سواء، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. لا، الدين معاوضة، هذا ما فيه معاوضة. اي نعم، على اليد ما اخذت حتى تؤدي، هذا في الوقت العارية لكن وفي الوديعة ايضا، لكن العارية قبضها لمنفعته هو، منفعته هو فيضمنها اذا تلفت. هذه وجهة المضمنين، لكن القول الصحيح انه لا يضمن لهذا الحديث وغيره. نعم. هذا ما يعير، قلنا اذا كان انه ما هو موثوق ولا يبالي بالعارية هذا لا يعار، إن أعاره فهو مفرط. من هو اللي يكتب عليه؟ من هو اللي يكتب يعني إذا جاء يستعير منه يقول العارية اللي عندي ما هي صالحة للاستعمال، وهو يكتب من أجل يدفع، ها؟ من أجل يدفع. يا أخي يدفع بدون الكلب، يقول له لا ما أنا معي، أنا محتاجها ولا أنا اللي فيها حاجة. لا. هذه أدلة المضمنين، يقولون لأن الرسول قال عارية مضمونة، قال لصفوان عارية مضمونة، يدل على أن العارية تضمن مطلقة، لكن هذا القول فيه نظر. الرسول قال عارية مضمونة من باب الاشتراط، وإذا شرط الضمان فلا شك، المسلمون على شروطها، إذا شرط صاحبها قال شرط أنك تضمنها هو يضمنها مطلقة، لأن هذا شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط هذا لصفوان، أما لو لم يشترط فإنه لا يضمنها إذا لم يتعدى. نعم. لا وهي على العارية قبضها لنفسه، لنفسه الانتفاع بها. هذا الطلب مثل الطلب الناصح، لكن هو أخذها لنفسه لنفعه هو، أما الوديعة فإنما أخذها لنفع صاحبها وهو حفظها له. نعم. نعم. كان بعض الإخوان وكان المفروض أن الليلة تكون هي خاتمة الفصل هذا، ولكن كان بعض الإخوان يقول أن الطلاب ما دروا في درس التوحيد، فلو كان درس التوحيد آخر شيء يوم الجمعة علشان يتعالم الجميع بهذا، نقول ما في مانع إن شاء الله نأخذ درس التوحيد، واللي يحضر يحضر واللي ما يحضر هو ما مسامح إن شاء الله. هذا سبق الكلام فيه، وأن الجوائز على المسابقات إنما تؤخذ في الأشياء التي جاءت في الحديث، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني المسابقة على الخيل وعلى الإبل وفي الرماية، لأن هذا من باب الحصر، لا سبق، لا سبق إلا من باب الحصر، يختص بهذه الأشياء أو ما كان في معناها مما يعين على الجهاد في سبيل الله، تدرب على الجهاد. الرماية يدخل فيها كل وسائل الرمي، سواء بالبندة بالنبل أو بالبندة أو بالمدفع أو بالرشاش أو بالدبابات أو غير ذلك، كل أنواع الرماية تدخل في الرمي، يجوز المسابقة بها. والخيل معروفة لا يدخل فيها غيرها، والإبل معروفة لا يدخل فيها غيرها، فلا يجوز المسابقة على البغال ولا على الحمير ولا على سائر المركوبات. السيارات لا يجوز أخذ العوض على المسابقة بها، لأنها ليست من وسائل الجهاد، إنما هي من وسائل الركوب فقط. وكذلك بقية الأشياء، الرياضة، لعب الكورة، ما أشبه ذلك، لا يجوز أخذ العوض عليه، لأن هذا ليس من ما يعين على الجهاد في سبيل الله، وإنما هو من باب الرياضة فقط، الرياضة البدنية. المصارعة، المصارعة بالأبدان من أجل إظهار القوة، هذه لا يجوز أخذ العوض عليها والجوائز عليها، لأنها ليست من أمور الجهاد، إنما هي من باب إظهار قوة البدن والغلبة يعني والمهارة. كذلك حمل الأثقال يجوز هذا لأنه من باب الرياضة وإظهار القوة، لكن ما يؤخذ عليه جوائز لأنه لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلى آخره. أما المسائل الشرعية، مسائل الفقه، مسائل النحو، مسائل التفسير، هذه يجوز أخذ الجوائز على المسابقة فيها، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أن يجعل جوائز لمن يحل هذه المسألة الفقهية أو هذه المسألة النحوية أو ما أشبه ذلك من الأمور أو المسألة اللغوية، لأن هذا يعين على الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم الشرعي يدخل في الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز عليه. نعم نعم. سفن سفن ما تدخل في الرماية، إن كانت تدخل في الرماية، إن كانت وسائل الرماية مزاريق والسفن يرمى منها سائل الرماية، نعم نعم، مثل الدبابات ومثل نعم. هذا بشرط، هذا الكلام بشرط أن يكون معهم ثالث لم يدفع، يكون معهم ثالث لم يسابق، دافع العوض لكنه لم يسابق. نعم. أما إذا كان الدافع من الاثنين فقط، من المتسابقين فقط، هذا لا يجوز. لكن الذي ذكر هنا إذا كان معهم ثالث دفع جائزة ولم يسابق معهم، لم يدخل معهم بالمسابقة. نعم. يسمونه المحلل. نعم. لا، المؤلف بنى على دليل، المؤلف بنى على دليل وهو الحصر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، المؤلف أقوى لأنه بنى على دليل. أما ابن القيم رحمه الله بنى على قياس أو على استحسان في قوله نظر. نعم. إذا أخذ عليه عوض صار أجير يضمن، إذا أخذ عليه عوض صار أجير مهاجرا يحصلها، فلو كلفت يضمن. نعم. يجوز بس ما يصير وديعة، يصير أجير. نعم، ما نسميها وديعة، يصير إيجار. نعم. هل يجوز ليش لا تقرب من الآخر؟ نعم. لا يجوز أن يجعل ما فيه حياة هدفا يرمى من الطيور أو غيرها، لأن ابن عمر رضي الله عنه مر على صبيان جعلوا ديكا أو طائرا يرمونه وهو حي، فلما أقبل ابن عمر هربوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. ثم أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، أن يتخذ شيء فيه الروح هدفا، أن هذا فيه تعذيب للحيوان، فطر للحيوان، ولا يجوز هذا ولو كان يذكى بعد ذلك. نعم. 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 هذا قلنا إن إذا كان ما أذن لك صاحبها فإنها لا يجوز لك أن تتصرف فيها، ولو احتجت ما يجب تصرف فيها إلا بإذن صاحبه. فإذا أذن لك صارت قرضا، إذا أذن لك أخذتها صارت قرضا في ذمتك، تحولت من وديعة إلى قرض. أما إذا لم يأذن لك لم يجوز لك أن تتصرف فيها. نعم. ما عن التأثير؟ ما يكتب ظن، لازم من الإذن الصريح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه، هذا صريح. نعم. لا يأخذه، لا يأخذه. عيب أن الإنسان يأخذ الحرام يقول أتصدق به، هذا لا يجوز. يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. عيب أن الإنسان يفعل الحرام ويأخذ عوض يقول أتصدق به، أو يعمل الربا يقول أنا ما أكل الربا لكن أتصدق به أو أضع في مشاريع، لا يجوز هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. والإنسان إذا فتح لنفسه باب الرخص فإنه يهلك، يتساهل في الأول، يقول أخذ ابنية ثلاثة، ثم بعدين يكشح نفسه به يقول لا هذا كثير هذا سافر، ثم يتساهل فيه بعدين يستمع الحرام ولا يبالي. النفس لا تقف عند حد. نعم. إذا كان يوم طلب منه الرد يتمكن منه ثم أخره يتمكن يكون متعدد يضمن، أما إذا كان غير متمكن من الرد حال الطلب وهو لا يتعدى فيه، ليس بيده خلاف. مثلا الوديعة في البيت وهو الآن في المسجد يرد عليه في المسجد، ما هي معنى الكلام إذا طلبها منه وهو متمكن من ردها، ثم قال تجي باكر ولا عفو وهو متمكن من ردها، هذا هو الذي يضمن. أما إذا قال تجي بكرة ولا بعد ساعة لأنه غير متمكن في الوقت الحاضر فهذا معذور. نعم. هذا هو القمار، هذا هو القمار بعينه، لا يجوز. تحمل أرقام حظك نصيبك، اللي صادف حظه ياخذ سيارة ياخذ مبلغ كذا، هذا هو القمار، هذا هو اللي يقولون عنه يا نصيب. لا، لا يجوز هذا. غرضهم من هذا الدعاية للمحلات وللأسواق، ترغيب الناس في شراء من محلاتهم، وهذا الغرض لا يكون بهذه الطريقة. إذا أرادوا يجذبون الناس لمحلاتهم يستعملون الصدق والأمانة، يستعملون الصدق والأمانة وعدم الغش، لهذا الناس يثقون منهم ويذهبون إلى محلات. أما جذب الناس بالحيل والخداع وأكل المال بالباطل فهذا لا يجوز. نعم. نعم. مجاني أخذ ثمنها من الأول، أخذ ثمنها مزود ثمن الأول، يقول كالثانية مجانية لأنه أخذ ثمنها مضيف الأول، هذا عكس فيها لعب على الناس. ولو شلون يجلس الدكان يبيع سلعة ويعطي ثاني فلاش مجاني يخسر، ما فعل هذا إلا أنه أخذ ثمنها. نعم. كله تلاعب ضحك على الناس وعلى العقول. نعم. لا أبدا، ما يعطيك شيء ما أبو فايد، ثم قشر ولا شيء ما في فايد، شكله زين لكن لو وصلت ما في فايد، لا تفكر أنه يعطيك شيء اللي قيمه مجاني أبدا، إلا أنه يوم ما أخذ منه ولا أنه ما في فايد ولا لقيمه، ورما يعطيها الفقراء الفائض. فيها الفقراء جزاه الله خير. نعم. هو بيحتال على الناس. نعم. حكم يجب منع هذا منكر ولا يجب. يجب منع هذا. يجب على المحتسبين وعلى أهل وزارة التجارة أن تمنع هذا الكلام من أسواق المسلمين. هذه عوائد غربية كلها مجلوبة من الغرب، احتيالات الغرب. نعم. 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 لا لا سبق إلا وجه النفي والاستثناء، هذا الوجه، هذا وجه الحصر، أداة حصر هذا. نعم. وما هو الكلام في العوض من أحد، الكلام على المتسابق عليه، آلة السباق، الكلام على آلة السباق. أما مسألة العوض منين، من أحد المتسابقين أو من المتسابقين أو من طرف ثالث، هذا ما علينا منه محل بحث واجتهاد لأهل العلم. لكن الكلام في حصره في آلات السباق الثلاث هذه. نعم. ماذا يؤدي؟ يفعل يؤدي المال الذي يوصل معه إلى صاحب إلى المرسل إليه، يؤديه كاملا ولا يتلاعب فيه. نعم. لأنه أمين. نعم. ما أذكر هذا. لا، صارع ركانه وصرع عليه الصلاة والسلام، لدي على جواز المصارعة لأنه من أظهر القوة. نعم. ولأول أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يكون من علامات النبوة ويدخل في الدعوة إلى الله عز وجل، أنه يعطي آية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ركان هذا كان لا يصرع، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون من علامات النبوة فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أذكر هذا. بعد. نعم. نحن نعمل ايش؟ مفقودات، مفقودات، ضايعات يعني. اي نعم. تعطى للفقراء، تعطى للطلاب الفقراء، إذا لم عملتم اللازم وأعلنتم عنها ولم يأتي لها أحد فإنكم تعطونها للفقراء، إما أن تبيعوها تأخذوا ثمنها وتتصدقون بها على الفقراء، أو إذا كان هناك فقراء محتاجين إليها تكون هيا. نعم. نعم. ربع العشر، ربع العشر، 2.5%، 2.5%، مثلا 5000 عشرها 500 ولا لا؟ 5000 عشرها 500، نصف العشر 250، ربع العشر 125، 5000 فيها 125 ريال. وأما من يودع كل شهر من راتبه فالأحسن أنه يجعل شهر معين من السنة يخرج فيه زكاة الجميع إلى أن يأتي هذا الشهر من السنة القابلة، ثم يخرج ما اجتمع لديه، زكاة ما اجتمع لديه، وبهذا تبرأ الذمة إن شاء الله. نعم. نصاب الفضة 200 مثقال، نصاب الفضة 140 مثقال، 140 مثقالا، هذا نصاب الفضة 140 مثقالا، وهي بالريالات السعودية الفضية كانت معروفة، ريال الفضة السعودي 56 ريال، 56 ريال فضة سعودي، هذا نصاب الفضة، أو ما يعادلها من الورق، من الورق النقدي ما يعادل 56، يعني كم تساوي في السوق 56 ريال فضة، كم تساوي في السوق من الورق إذا صرفت؟ نسأل الصيارفة، وما بلغه هو النصاب من الورق، ما يعادل صرف 56 ريال فضة، هذا نصاب دراهم الورق. نعم، لأن الصرف يزيد وينقص. نعم، يسأل عنها الصيارفة. نعم. إذا كان أذن لك إنه يجوز، إذا كان ما أذن لك فأنت مخطئ، ولكن على كل حال يلزمك الضمان، يلزمك الضمان له أن تعطيه مثل ما أخذت منه. نعم. كما قال الله تعالى: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالثلاثة الأولى مخير بينها العشق أو الإطعام أو الكسوة 10 مساكين، إن أطعم يعطي كل مسكين نصف صاع، وإن كسى يعطي كل مسكين ثوب، والعتق معروف يشتري رقبة ويعتق إذا أمكن، فإذا لم يجد لا إطعاما ولا كسوة ولا عتقا يصوم 3 أيام. إذا تأكد إن فيها كحول لا يجوز استعمالها، لأنها تكون مسكرة، إذا كانت مسكرة يجب إتلافها، قوله تعالى: فاجتنبوه، والاجتناب يقتضي ترك التطيب بالأطياب المسكرة، لأنها نجسة، لأنها نجسة، وإذا لم تكن نجسة فإن الله أمر باجتنابها، فاجتنبوه، والذي يتطيب بها لم يكن متجنبا لها، والواجب في الخمر إتلافها، والذي يبقيها للطيب لم يتلفها، وإنما أبقاها، صارت ما تباع تشرى، لا يجوز ذلك. أما مجرد الإشاعات قول فيها وفيها بدون ثبوت وبدون تحليل صحيح، هذا لا يعمل به، الأصل الإباحة حتى يثبت أن فيها كحولا مسكرة. نعم. أما الشائعات والشكوك فلا تؤثر. نعم. أنا قلت إذا كانت تسكر، إذا كانت الأطياب إذا شربت تسكر، لأن الأطياب منها شيء يسكر الآن، تأخذونه للسكر، هذا النوع لا يجوز استعماله ويجب إتلافه، ولا يجوز إبقاؤه، يجب إتلافه. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب التجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. باب الإيجارات. الإيجارات جمع أجرة، ومعناها بيع المنافع، بيع منافع الأعيان التي ينتفع بها. فمثلا الدار تؤجر بمعنى أنها تباع منفعتها وسكناها لثمن يسمى الأجرة. كذلك الدواب، السيارات وأدوات النقل، كل الأشياء التي فيها منافع فإنها تؤجر بمعنى أنها تباع منافعها مع بقاء أعيانها. كل شيء ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا فإنه تصح إجارته. أو بعبارة أخرى، كل ما صح بيعه صحت إجارته إذا كان مما تبقى عينه. فإن كان الشيء لا ينتفع به إلا مع تلف عينه فالأطعمة والخضروات، الأشياء التي لا ينتفع بها إلا مع تلف عينها هذه لا تصح تجارتها. لكن الأشياء التي تبقى مع استغلال منفعتها كالدور والدواب والسيارات والأراضي وغير ذلك صالحة للزراعة، كل هذه تصح تجارتها. فالإجارة بيع، لكنه بيع للمنافع، بيع للمنافع. فكل ما صح بيعه صحت إجارته بشرط أن تبقى عينه كما سبق بعد الانتفاع به. فالإجارة من العقود الشرعية التي ورد بها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. من الكتاب قصة موسى عليه السلام حيث أجر نفسه على رعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين في مقابل تزويجه ومقابل نفقته. أجر نفسه على رعي الغنم مدة معلومة في مقابل تزويجه وفي مقابل نفقته. هذا من الكتاب. ومن السنة أدلة كثيرة على مشروعية الإجارة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريط الليثي يدله على الطريق الهجرة، فاستأجره يدله هو وصاحبه أبا بكر على الطريق لما خرج مهاجرين إلى المدينة. وعلي رضي الله عنه أجر نفسه لامرأة يهودية على أن يسقي لها أشجارا بتمرات تدفعها إليه، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على الإجارة. قد أجمع أهل العلم على ذلك، وهي أي الإجارة من المصالح
التي يحتاجها الناس، لأن الناس لا يبذلون هذه الأشياء لمن ينتفع بها إلا في مقابل عوض، فكان لا بد من التجارة لأجل تحقيق مصالح البشر. لذلك جاء الشرع بها وأباحها، ولها شروط يأتي بيانها إن شاء الله. نعم. عقد على المنافع، هذا يخرج البيع، لأن البيع عقد على الأعيان، البيع عقد على الأعيان، أما الإجارة فهي عقد على المنافع، أما الأعيان فإنها تبقى لمالكها. نعم. هذه منفعة، سكن الدار منفعة. حمل المتاع، أن يستأجر حمالا يحمل له أغراضه إلى مكان معين، أو يستأجر دابة، أو يستأجر سيارة أو باخرة أو طائرة لتحمل له بضائعه إلى مكان معين. نعم. أو يستأجر إنسانا ليخدمه، فالخدمة كما عرفتم في حديث ابن أريطة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأجره ليدله على الطريق. يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه كما أجر موسى عليه السلام نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهل مكة على قراريط قبل البعثة. نعم. كذلك من أدلة القرآن على الإجارة قصة قضية الرضاعة، قضية الرضاعة، فإن أرضعن لكم، يعني المطلقات إن أرضعن لكم أولادكم فآتوهن أجورهن، أجرة الرضاعة. فيجوز أن تستأجر المرأة من أجل إرضاع ولدها أو ولد غيرها، استأجر على الرضاع، لأن الرضاع منفعة. كذلك أم موسى عليه السلام أجرت نفسها لفرعون على أن ترضع موسى، على أن ترضع موسى، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث رد عليها ولدها ورد عليها أيضا الإجارة من فرعون، ترضع ولدها وتدفع لها الأجرة. نعم.
قال تعالى
هذه قصة موسى، إحدى ابنتي الشيخ الكبير عرضت على أبيها أن يستأجر موسى، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، استأجره كما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. نعم.
ولأن الحاجة تستجر من المنافع، الحاجة هي الأعيان، فلما زاد أخذ الفجر على الأعيان وجب أن يجوز أخذ
التجارة على المنافع. هذا من ناحية القياس الذي سبق، من ناحية النص على جواز الإيجار، أيضا يدل على جواز الإيجار القياس، فإن حاجة الناس داعية إلى الإيجارة كما أن حاجتهم داعية إلى البيع، فإذا جاز البيع جازت الإيجارة. نعم. الإيجارة عقد لازم من الطرفين إذا تم العقد، إذا تم العقد بشروطه فإنه يكون لازما من الطرفين الأجير والمستأجر، فليس لأحدهما فسخها إلا برضا الآخر، هذا معنى العقد اللازم. العقد اللازم هو الذي لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، بخلاف العقد الجائز كما سبق في الجعالة وفي العقد والمساقات والمزارعة. العقد الجائز هو الذي لكل واحد من الطرفين فسخه وإن لم يرضى الآخر. نعم.
ولا
تنفسخ الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستاجر، بل تبقى حتى تنتهي من مدتها. تبقى الإجارة، فلو مثلا أجر داره ثم مات ما يقال للمستاجر يطلع لأن اللي أجرت مات، يقول لا، يبقى فيها إلى أن تتم الإجارة، لأن تتم المدة، لأنه ملك المنفعة. ولا تبطل بموت المؤجر. كذلك العكس، لو أن المستاجر مات ما يقول المؤجر للورثة اطلعوا لأن الذي أجرته مات، يقول لا، الورثة يرثون العقد، هذا يرثون العقد عن مؤجرهم، ولهم الانتفاع بالمؤجر إلى أن تتم المدة، يرثونه عن مورثهم. إنما تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، لو أن الدار انهدمت أو الدابة ماتت، إنها تنفسخ الإجارة لأنه لم يبقى مكان لها. ما نقول للمؤجر ابن دار، لأن العين التي وقعت عليها الإجارة ماتت تلفت، فينفسخ العقد بتلف العين المؤجرة. ولا يلزم المؤجر بالإتيان ببديل لها. نعم. أو انقطاع نفسها، استأجر أرضا ليزرعها عدة سنين لكن خربت الأرض، أصابها شيء جعلها لا تصلح للزراعة، فينفسخ العقد لأنه لا يمكن الانتفاع، العين باقية لكن المنفعة تلفت، فتنفسخ الإجارة لتعذر استيفائها. نعم.
فما كانت
التي قبل عرضه، وكذلك إذا تعينت فدار الأحجار انهدمت أو قامت انقطع على الأرض، أي أصبحت لا تصلح للزراعة والدار لا تصلح للسكنة، فإنها تنفسخ الإجارة. نعم. لأن المنفعة المقصود منها تأثرت فأحسن أثرة العلم، وفي ظروف آخر لا تنفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها باستقرار قيمة أو يجمع فيها أمرا أو متاعا، لكن أو تصلح لأنها تعين. الوجه معناه ما قاله أحد الأصحاب، الرواية ما كانت عن الإمام، وأما الوجه وما كان رأيا لبعض علماء الحنابل أصحاب المذهب. هذا الوجه يقول إنها لا تنفسخ الإجارة إذا انهدمت الدار، لأنه بإمكانه إنه يستغل الأرض يجعل فيها حطب ولا ينصب فيها خيمة وينتفع بها، لكن المذهب كما سمعتم أنها تنفسخ، لأن الانتفاع المقصود هو السكنة، تعذر كونه يصب خيمة ولا يجعل فيها حطب، هذا ما هو مقصود من الآخر. نعم.
ولا تصح
الإجارة إلا على نفع معلوم. الإجارة يشترط لصحتها شروط، الشرط الأول أن تكون على نفع معلوم، لأن يبين المراد هو المقصود من الأجرة، كان يقول الدار للسكنة أو المخزن للبيع والشراء فيه أو المخزن لإيداع الأموال فيه مثلا في المستودع، يبين نوع الانتفاع الذي يقصده. أما لو استاجر البناية ولم يبين المقصود إن هذا لا يجوز، لأنه ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها، ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها أو لا، أو يتضرر به صاحبها. لا بد يعين الانتفاع، سكنة، بيع وشراء، إقامة مصنع، جعلها محل لصناعة أو ما أشبه ذلك، جعلها مستودع لحفظ الأموال فيها، وإن كانت أرضا يبين المقصود من استئجار للزراعة، للغرس، لغير ذلك من وجوه الانتفاع، يجعلها حوش للأغنام، يبين المقصود بالانتفاع، أو يستأجر الأرض فقط ولا يبين، لأنه يحصل نزاع فيما بعد، يقول أنا ما أجرتك أنك تحطها كذا وكذا، أنا حسبك تبيها لشيء أسهل من هذا. هذا الشرط الأول. إذا استأجره للحمل فلا بد أن يبين المسافة والمكان الذي يحمله إليه، ما يقول تحمل لي هذا المتاع ولا يبين وين يوديه ولا وين ينتهي، لأن هذا يصبح فيه جهالة، فيه نزاع، ربما أنه يحسب يظن أن المسافة قريبة والمستأجر يقصد مسافة بعيدة، يحصل نزاع ويحصل اختلاف، لا بد يحدد المسافة إلى البلد الفلاني، إلى المكان الفلاني، إلى بيتي، إلى دكاني، ويكون معلوم حتى يرتفع الإشكال والنزاع. تأجر شخصا لازم يبين وش يبيه له، يبيه يبني، يبيه يبيع ويشري الدكان، يبيه يكتب كاتب، لازم يبين نوع الانتفاع. أما يستأجر شخص يقول خلاص ألا ندبرك عليه نمشي، هذا ما يصلح، لأنه ربما يدبر على شيء ما يستطيعه أو ما يحسنه أيضا، لابد يبين نوع الانتفاع الذي يريده منه، يبيه يبني جدار، يبيه يحفر حفرة، يبيه يزرع، يبيه يحصد، يبيه أي مهنة يبينها بالحق، أي يقول استأجرت فخلاص أنت تشتغل باللي أحطك فيه، ما يصلح هذا، أن يفضي إلى نزاع وإلى ضرر. نعم. إذا قال للسكنة، إذا قال استأجرت الدار بالسكنة، السكنة معروفة، العرف يحددها، سكنة معروفة، استأجرت المحل أجعله متجرا، المتجر معروف، معروف أن الانتفاع في العرف يحدد هذا، فإن كان العرف لا يحدده فلا بد من الوصف، لا بد من الوصف. نعم. الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة، تكون الأجرة معلومة، 100 ريال، 200 ألف، 50 ريال، تكون الأجرة معلومة، ما يقول استأجرتك تبني لي هذه الدار بمبلغ من المال أو بمبلغ من الدراهم ولا يحدد، لا تصح الأجرة، لا تصح الإجارة إلا بتحديد الأجرة، أجرة معلومة، كما أن البيع لا يصح إلا بثمن معلوم، لئلا يفضي هذا إلى النزاع، إذا حدد انتهى النزاع، إذا لم يحدد حصل النزاع، يمكن هو يحسبه بيعطيه 100 ريال وعطاه 5 ريال، أنت ما شرط علي شيء، أنا لك علي إلا 5 ريال، يحصل غلط، أو العكس،